ايمان لطفي تحييكم من برنامج ليالي يمال الشام، السابعة مساء من يوم الاربعاء الرابع من شهر شباط فبراير 2009. موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام، نحن معكم حتى العاشرة مساء. أعزائي، www.siri.ca هو موقعنا الإلكتروني الذي يمكنكم التواصل معنا من خلاله، حيث تتعرفون على أسرة ليالي أمال الشام وأخبار الجالية. ندعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني siri.ca، ومنه اذهبوا إلى فورم وساهموا في اختيار المواضيع أو القضايا أو المشاكل التي تودون مناقشتها، وسيكون الحوار مع أخصائيين وناشطين من أبناء الجالية، لأن برنامج ليالي يمال الشام هو برنامجكم. نرحب بكم دائما. يرافقكم في حلقة اليوم الزملاء سوزان حاجة حسين، عمار عبد العزيز، خلدون عبد المجيد، سامر أمر الدين عفوا مؤيد الخالدي، وعصام نجم. هذا البرنامج من إنتاج الزميل حسان حداد. معينا أصدقاء برنامج ليالي يمال الشام، البرنامج مستمر معكم وإليكم فقرات برنامجنا. أولى محطاتنا اليوم مع زميلة سوزان حاجة حسين وفقرة العقارات. الزميل عصام نجم سيلتقي معكم بفقرة السياحة ليحدثنا عن قلعة المرقب وترقبوها. الدكتور شادي تاوتل يجيب على أسئلتكم بكل ما يخص أمراض الأسنان بفقرة صحة أسنانك، حضروا الأسئلة لحين تقديم الفقرة. كيف يشعر الأهل في كندا عندما يقيمون في دور العجزة؟ هل أنتم مع وضعهم في دور العجزة أم أنكم تفضلون أن يبقوا تحت رعايتكم؟ هذا هو موضوع حوار مفتوح لهذه الحلقة. مسك الختام دائما مع الفقرة الفنية والزميل مؤيد الخالدي. أوقاتا مفيدة نتمنى أن تقضوها معنا، وللاتصال والمشاركة بفقرات البرنامج اتصلوا على الرقم 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789.
نايمة بسريرك وأحلامك واخد النوم لعيونك،
لومك ما يشفي غليلك، لومك زيد الهم على همومك،
وحبيبك
نايمة بسريرك وأحلامك
واخد النوم لعيونك،
لومك
انتي حكايتي واني مريد ان تحكيها احكيها انا وكل ما هميت ابدا تلاقيني بكيت تجمد على شفت معانيها يا 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 ريتني يا ربي يا ريتني ما هويت بعنيك وهي بتكويني ذنبي انا اني هويتك انا يا ريتني يا ربي يا ريتني ما هويت
أعزائي أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية ببرنامج ليالي يمال الشام ومساء الخير سوزان.
مساء الخير
اليوم يعني زميلنا دكتور ناهد كوسامو موجود، ياريت تقلي لنا هو يعني وين هلا؟
عندي تبرير لغيابه اليوم، معلش مسامحينه، هو بتورونتو راح ليشارك بخط الكتابات العربية لفيلم إيماكس، الفيلم تحت عنوان على خطى ابن بطوطة يوم في مكة، وهو فيلم من إنتاج ناشونال جيوغرافيك والتلفزيون الكندي بي بي سي إيماكس كوزميك بيكتشر، وبالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز ومركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات التاريخية والإسلامية، ومن إخراج دومينيك كونينغام وجوناثان باركر. ونحن كلنا بنعرف أنه ابن بطوطة غادر المغرب وطن الأم في القرن الرابع عشر ليرجع له بعد 30 سنة، زار خلال 40 وطن سجل تاريخه وعاداته، ومن أهم رحلاته قافلة بلاد الشام وزيارة دمشق، ومنها عرج على مدينة مكة ودون عادات الحجاج آنذاك. الفيلم هند مستوحى من الزيارة الأخيرة وقافلة الحج إلى مكة، وسيتم العرض على شاشة بعرض 35 متر على إيماكس، شيء بيكون رائع أكيد، وبيتخللها من حين إلى آخر صور خلفية لكتابات وخطوط عربية مستوحاة من مخطوطات ابن بطوطة، مشان هيك ناهد الفنان ناهد موجود هناك، وأكيد رح يحدثنا عن التفاصيل بالحلقة المقبلة ليالي يمال الشام يوم الأربعاء الجاي، وطبعا ناطرين كمان صور لحتى نحطهم على موقعنا siri.ca، يعني وعدنا فيهم ناهد إن شاء الله
يعني
يكون معه.
نتمنى له التوفيق، ومثل ما عودنا دايما ناهد بفقرة ثقافية غنية مفيدة، يعني بننتظره الأسبوع القادم ليحدثنا عن المهمة اللي راح إلى سوزان. عندي أنا خبر، بعد أن صرفت بلدية مونتريال مبلغا قياسيا يقارب 200 مليون دولار عام 2008 على تصليح وصيانة الطرقات والجسور والأنفاق والممرات العلوية، يتوقع أن تصرف المدينة رقما قياسيا آخر يبلغ 258 مليون دولار على أعمال مماثلة عام 2009. يتوقع أيضا أن يتجاوز عدد ورشات العمل عام 2009 بكثير عدد الورشات اللي 130 التي تم العمل فيها عام 2008. طبعا هذا خبر سار لمستعملي السيارات. شو عندك كمان أخبار ثانية؟
روحي على عيد الحب، في عنا سلطانة الطرب وكوكب المهجر صباح توفيق، يعني أكيد لعشاء الفن الراقي والطرب الأصيل، سهرة خاصة عملتها بعيد الحب 14 فيفريه بصالة كازانوفا الساعة 9:30 تماما، واللي بده يحجز هو بسال دي ريسبسيون كازانوفا 1200 كيري لابيل شومادي، ونمر التليفون الصالي هو 450-934-1616. توصلوا مشان الحجز 450-689-3430 و 514-823-0189. وبما انه عم نحكي عن عيد الحب كمان مطعم الموزايك عامل سهرة خاصة ب 14 شباط, بس يعني هون ابتداء من الساعة 7 المساء, في كتير ناس بحبوا يساروا على بكير شوي لحتى يخلصوا. عامل بوفيه شرقي كمان. اتصلوا بالسيد عيسى شومان على 514-334-5777. في عندكم شويس يعني هون.
يعني انا بس كمان بحب ذكر المستمعين انه عنا برنامج خاص نحن الاسبوع القادم بمناسبة عيد الحب او عيد العشاء. طبعا نحن منحبها كتير لفنانتنا الكبيرة صباح توفيق, ومندعي الكل انهم يحضروها لانه فعلا عندها حضور مميز على المسرح. لا تقتصر تراكمات الثلج نتيجة للعواصف الثلجية على ازعاجات للمشاة ولسائقي السيارات, بل قد تتجاوز ذلك الى حوادث اكثر سوءا. فحينتي تحميل الثلج في وفاة 3 أشخاص مسنين في أوائل السبعينات من العمر بعد تعرضهم للصدم من قبل الشاحنتين في شارعي شيربروك في مونتريال وشارع إبرفيل في دائرة هانسيك. تم نقل أحد سائقي الشاحنتين إلى المستشفى للمعالجة من الصدمة النفسية. نتمنى أنه ما تتكرر الحوادث. طبعا أزاعتها وسائل الإعلام أغلبها. يعني شو عندك خبر لنا؟
في عنا كمان هالأسبوع أسبوع الوقاية من الانتحار عند المسنين. الأQRP Association Québécoise des Retraités des Secteurs Public et Parapublic كرسوا أسبوع كامل, بلش من 2 شباط الماضي وراح يخلص يوم السبت الجاي. هند عم يرفعوا أصواتهم وعم يطالبوا الحكومة أن تباشر وتعمل على وجود حل حتى يتجنبوا الانتحار عند المتقاعدين والمسنين. ومثل ما تقول رئيسة المؤسسة مادلين ميشو أنه يجب أن نعمل على اكتشاف علامات الانهيار كي ننزل النسبة المئوية للانتحار. بكبك 2 على 5 من هاللي انتحروا سنهم بتعدى 50 سنة, وأكيد هالنسبة ما رح تتوقف عن الصعود. وحسب الانستيتيو ناسيونال دي سانتي كمان عملوا ريشيرش انه النسبة كانت ب 27.2% بسنة 99 ووصلت ل 39.9 بسنة 2006, يعني عم تكمل بالتصاعد. يعني هلأ الحكومة الكبكية كرست برنامج لحتى تتجنب, يعني برنامج لحتى تعمل فورماسيون للناس هاللي بدهم يساعدوا هاللي عم هاللي بدهم ينتحروا. حطت $400,000 لحتى تعمل لهم فورماسيون. بتعرفي هند اني 75% من هالأشخاص المسنين هاللي انتحروا اتكلموا مع الناس اللي حواليهم بحالتهم الانهيارية حسب دراسة الباحث ميشيل بريفيل. يعني اكيد الحكومة ما رح تقدر تحط هالنسبة على الصفر, بس يعني حتعمل على تخفيضها. يعني الشعب عم يكبر بالسن, وفي مركز الكبر بالسن بجامعة شيربروك كمان عملوا بحث ان نسبة الانتحار لو تركناها من دون ان ما نتحرك رح تطلع عند المسنين 65 سنة وبالمية من اليوم وحتى 2043.
واو.
يعني وكمان عم تقلنا الوزيرة مارغريت بلي ان نحن حاطين كمان 2.2 مليون من سنة 2007 لتحسين حالة المسنين. اليوم يعني أكيد معنا النتيجة المئوية الجديدة رح تطلع عن جديد, ونتأمل أن تكون نزلت وصلت للصفر إن شاء الله.
يعني اليوم نحن كمان بفقرة حوار مفتوح نعالج قضايا العجزة والمسنين يلي قاعدين بدور العجزة, كيف بيحسوا كيف بيشعروا شو واجبنا تجاههم. فيها عنده خبر زميلنا خلدون حبيبي إنا يا
والله. هو خبر بعتقد كل الناس صار عندهم خبر فيه, اللي هو عرض فيلم البوليتكنيك اللي بيذكر بي طبعا بالمجزرة اللي حصلت بالبوليتكنيك تماما من 20 سنة. طبعا بتمنى انه الناس اللي بيحبوا مثلا يشوفوا شو صار, لانه هي صار لها فترة قديمة. فترة طويلة. إذا بيحبوا يشوفوا لمحة عن اللي حصل، طبعا هو الفيلم فيكشن ما في شيء واقعي، المصور القصة بالطريقة اللي شافتها المنتجة الفيلم والمخرج. بس حبينا نذكر فيها طبعا، وما فينا نقول إلا أنه الله يرحمون والله يعين أهلي يومس.
أكيد نتمنى أنه ما يتكرر هالشي هذا، لأنه يعني حادثة مؤلمة كانت كتير. بسوريا أقامت أسرة الموسيقار الراحل منصور الرحباني حفل غداء في دمشق تقبلت فيه التعازي بوفاة الفقيد. حضر الحفل وزراء الإعلام والسياحة والثقافة والعديد من المسؤولين السوريين الذين أكدوا في كلماتهم على عبقرية التجربة الرحبانية وما قدموه مع فيروز للأغنية والموسيقى العربية. وقال وزير الثقافة رياض نعسان آغا أن منصور وعاسي قدما أجمل الألحان للشام، وكانا يتعاملان مع لبنان وسوريا كشقيقين، ولم يغني أحد للشام أعذب مما غنت فيروز والرحابنة. من جانبه شكر الفنان الملحن الياس الرحباني شقيق الموسيقار الراحل الشعب السوري والمسؤولين السوريين على احتضانهم للفن الرحباني منذ اللحظة الأولى وحتى وفاتهما. وأضاف: كيف أحضر مع شقيقي عاصي ومنصور إلى دمشق وعمري لا يتجاوز، كنت أحضر وعمري لا يتجاوز 10 سنوات وكنت أرى حجم المحبة التي نلاقيها من السوريين، مضيفا: لقد شرفتنا سوريا باحتضانها لنا دائما، ولأن فيها وعيا فنيا عاليا، وكانت دائما تقدم لنا كل الدعم وتقف وراء كل نجاح نقدمه للناس. طبعا كلياتنا بنعرف قديش قيمة فيروز بالنسبة للشعب السوري، الشعب السوري بفيق على أغاني فيروز، بينام على أغاني فيروز. فيروز بالنسبة لنا تاريخ يعني. ما في عندك خبر ثاني؟
أيوة كمان. أنا هلأ بدي جاوب على المجموعة الكبيرة اللي طلبوا منا بالفوروم على موقعنا سيري.ca وعلى الفورم عم يسألونا شو صار بمحطات التلفزيون البرنامج بلد بلدك على الفضائية السورية، هل تسجل من مونتريال؟ وكنا بنتذكر ان الاستاذ يوسف الاشهب من برنامج بلد بلدك على الفضائية السورية اجا على مونتريال بدعوة من
برنامج ليالي
من ايوة. والتسجيلات تسجلت بشهر نوفمبر 2008، وبلش أول حلقة بلشت اليوم الاثنين الماضي 2 شباط، هاللي ما شافه بيقدر يشوفه. وكمان هلأ سجلناها على الموقع.ca، وأكيد هاللي بده يحمل الفيديو بده ينتظر كم دقيقة لحتى يحملها، بس عم نعمل على أنه يكون أسرع من هيك يعني، عم نشتغل عليها. وهاللي بده يسمع كل الحلقات لأنه رح يكون على عدة حلقات يعني، مثل ما شفتي هند اللي عملناها على حلقات يعني، عمل مقابلات كتار يعني، بدها حلقات كتيرة. وكل يوم تنين على الفضائية السورية الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت مونتريال، وبتوقيت سوريا هو 7:30 يمكن بصير عندهم بالمساء تقريبا يعني. هاللي بده يحضرها على الفضائية فورا، وهاللي ما حضره وروح عليه يروح على موقعنا سيري.ca وبيشوفهم. وبالفعل شيء حلو يعني، خرج يشوفوا المغتربين السوريين والعرب بمونتريال
ويشوفوا يعني أهليهم كمان.
أهليهم
يعني حتما. كمان اليوم يعني من نشاطات راديو برنامج ليالي يمال الشام، كان اليوم في حوار مفتوح بين مونتريال وبين إذاعة أرابيسك، وكانت مفاجأة حلوة إنه ضيف البرنامج بالشام هو محمود الكن.
أنا تفاجأت بمحمود يكون في أبو ظبي،
هو راح على سوريا، كان صار له 36 ساعة على الطرف الآخر من مونتريال، أنا وسامر أمر الدين. فكان حوار كتير حلو، وكان عن السفر على كندا شو أحلامنا. اللي بيحب كمان يتابعه كمان موجود على
الصفحة الرئيسية موقعنا سيري.ca.
أوكي. قبل ما خلص هالأخبار هي، معنا رامي وزير من جمعية حقوق الإنسان الفلسطيني. أهلا وسهلا رامي. الحمد لله. انت بعرف انك من الشباب النشيطين يلي ما بيتوقفوا ابدا يعني, ومثال للشاب العربي يلي هو اخذ من الغرب الشيء الحلو ومحتفظ بجذوره الشرقيه الحلوه. يا ريت يعني تحكينا شوي عن جمعيه حقوق الانسان الفلسطيني.
اول شيء شكرا لك وللراديو اللي سمح لي الفرصه انه احكي عن الايفن مول اللي عاملينه. اكيد الكل بيعرف الاحداث اللي كانت صايره بغزه الشهر الماضي, وطبعا هلا يعني الحرب وقفت, بس ما زال في كثير في جوع وفي فقر وفي امراض وفي عالم بعد جوعانه. فعاملين بالجامعه حفل لجمع التبرعات, حيكون هيدا السبت الساعه 7 بجامعه كونكورديا. الادريس تبع 1445 دو ميزون نوف ويست, 1445 دو ميزون نوف ويست. حتكون هي الاس بي اتش ار عملتها, كل الطلاب العرب كمان عم بيساعدوا ايدهم فيها. حتكون بالهول بيلدينج اللي هي القاعة الأساسية, وحد دغري بفوت على الجامعة دغري ما حيضيع يعني.
قديش البطاقة, سعر البطاقة؟
سعر البطاقة $20, هذا المينيموم طبعا.
وراح تروح هي هالمبلغ هذا راح يروح لوين؟
المبلغ حيكون أكيد للهلال الأحمر, الدونيشنز كلها حتكون, والمينيموم $20, والكل أهلا وسهلا بالعالم اللي حابة تجي. حيكون في فرقة موسيقية حتعزف موسيقى.
مين المشاركين بهالحفل هذا؟
كلهم طلاب بدقوا عود, بدقوا يعني في منهم بيغنوا, في منهم عود, في منهم بيانو, في منهم جيتار. حيكون في فرقة كتير كبيرة يعني.
وقديش مدة
الحفلة؟ فروض تكون بحدود الساعة ونص.
طبعا
هيك حفلات صعب تحطي وقت, لأنه أحيانا الجمهور بيضل عم بيطلب وبيضل عم تعزف. فنحن حنعزف طالما في عالم وحنقدم اللي علينا.
شو دورك رامي أنت؟
أنا دوري
عازف ولا مطرب ولا
لا, أنا عم ساعد العالم بجمع التبرعات
متطوع
تماما, وساعد الشباب بالجامعة. لأنه
قديش عددكم رامي يعني أنتوا اللي عم تشتغلوا لهالحفل بالذات؟
يعني لك رقم كبير كل ما أنا عم بقل يعني, بظن في شي 3-4 عم بيشتغلوا هلا, بس الخير والبركة بتسمع بظن حتجي يعني. والأهم شيء العالم الناس يعني كله عم بيقول لي هلا انه الحرب وقفت, لشو عم تعمل الايفنت؟ طب بس الناس بعدها جوعانه, الناس
بعدها بتفيقوا بحصار, بعدهم بحصار,
في حصار والاكل ما عم بفوت, الرز ما عم بفوت, السكر ما عم بفوت. فبظن ضروري ما ننسى يعني, مو ما في داعي نكون عم نموت نجمع مصاري, العالم لازم
أكيد.
تاكل وبطلب من العالم كله اللي فيها تجي, يعني وجودهم اكيد حيسرنا كثير ويكونوا عم بيخدموا القضيه.
يا ريت ترجع تقلنا العنوان مره ثانيه رامي.
العنوان هو 1445 دو ميزون نوف ويست, 1445 ميزون نوف ويست, جامعة كونكورديا. الهول بيلدينج البناية الأساسية اللي على ميزون نوف, أول ما تفوت دغري حتكون القاعة هي الـ H110. يعني صعب واحد يضيع أول ما تفوت على الجامعة دغري باللوبي حتكون يعني. الأفنت الساعة 7, هو طبعا مينلي SPHR, بس الاتحاد الطلبي اللبنانيين, الاتحاد الطلبي السوريين, الاتحاد الطلبي العرب كلهم ساهم كمان. وحتكون سهرة حلوة, موسيقى حلوة, وإن شاء الله نجمع مصاري منيح نبعتها العالم ونقدم عمل خير.
إذن هي دعوة من القلب أنه للكل يشارك فيها, وهذا تبرع ومن واجبنا كلياتنا, ومبلغ بسيط كثير,
مبلغ كثير بسيط.
وبعدين كمان يعني مفروض نشكر جهودكم أنتوا كطلاب يلي هلأ وقت الدراسة أنتوا عم تخصصوا وقتكم لجمع التبرعات, عمل إعياني.
دعوة من القلب والدعوة عامة.
وين نتصل على أي رقم لحتى نحجز؟
فيكم تحكوا معي, رقمي أنا موزير, رقمي 514-885-1615. هعيده مرة تانية, 514 الكود تبع موريال, 885-1615. وفيكم كمان تزوروا الويب سايت تبع الـ SPHR, www.sphr.org, www.sphr.org. الإيفنت الديتاي كله على الويب سايت حتكون يعني. ومثل ما قلت يعني الجامعة معروفة بنشاطاتها, وكان جوا دائما نشيط, فبتمنى كمان الجالية ترجع مكانة الجامعة بقلوبنا كلنا يعني, ونبعث مساج حلو ان احنا موجودين ما زلنا, ونبعث شيء للناس تحت
يعني. نتمنى لكم التوفيق على هالعمل النبيل والسامي, وإن شاء الله عدد كبير بيكون موجود, وأنا راح أكون واحدة منهم.
شكرا كثير
بوعدك يعني.
شكرا كثير. شكرا.
يا أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين, بعد الفاصل حنلتقى مع فقرة سياحة وزميلنا عصام نجم.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام, فابقوا معنا. أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق. مرحبا أبو صديف.
أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بشوزع الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك، بس رعواج وأحسن سعر. اسم شركتها في تور أمة حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج 14-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
مهما يشتد الحصار.
جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني تدعوكم لأمسية خيرية غنائية وطنية تضامنا مع غزة بعنوان زمن الانتصارات، السبت 7 فبراير شباط الساعة 7 المساء بجامعة كونكورديا على 1455 ميزونوف ويست صالة H110. ريع هالحفل رح يسلم بالكامل لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة. سعر تذكركم الاتصال على الرقم 514-839-7335 839-7335.
حلوية كفوري وحدا مشهورة بكل البلاد.
باتيسري فيلري كفوري وحدا، 26 سنة خبرة ومعلمية لكل مناسباتكم وأفراحكم. أطيب حلو عربي لخالي. عنوان 373 فيلري، تلفون 514-279-5523. لا تقول ما أنا ذوق وتهنى.
حلوية كفوري وحدا مشهورة بكل البلاد.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي أهلا وسهلا فيكم بفقرة السياحة وزميلنا عصام نجم. قبل ما نبدأ عصام، أنا بعتذر منك كتير، وصلنا هلأ بالإيميل ونحن عم نبث البرنامج بخص زميلتنا سوزان حج حسين. ممكن أسألك قبل ما نبدأ بالفقرة؟
على عيني.
إيميل بيقول أريد أن أشتري شقة في بناء جديد معمر ب 2006 في قلب المدينة مونتريال، كي أسكن. ما يقلقني هو وجود مستأجر فيها، وحسب المالك بأنه يبيع الشقة مع مستأجرها الذي عنده عقد إيجار إلى آخر شهر حزيران 2009. سؤالي، هل أستطيع إخراج المستأجر بعد الشراء كي أسكن فيها؟
حسب القانون الكندي بيقدر المالك يخرج المستأجر من منزله إذا كان لازم يسكنه أولاده أحفاده أو أهله أجداده أو مرته المطلقة اللي استها تحت حمايته ماديا. ما بيقدر المالك يطلع المستأجر إذا قال والله أختي بدها تسكن ولا ابن عمي ولا غيرهم. هيدا يعني
إلا ولا أفراد عائلته،
بس لأفراد العائلة المقربين الأهل والأولاد يعني. أيوة. ومثلا إذا كان عقد الإيجار سنوي بينتهي بشهر حزيران مثلا 2010، لازم المالك يبعت إنذار قبل 31 ديسمبر 2009، يعني 6 شهور قبل نهاية العقد. بهالحالة على المستأجر أن يترك البيت بنهاية عقده، ويجب على المالك أن يثبت بأنه يعني هو اللي سكنه، أو أنه إذا عرف المستأجر بما يلي أنه ما هي القصة بيقدر يتابعه
ويقضيه أكيد
بيقدر ياخده على القضاء، يعني هذا ما من حقه هذا يعني ضد القانون. بس إذا كان العقد أقل من 6 شهور المالك بهالحالة بيقدر يبعث له إنذار شهر قبل نهاية العقد. وإذا كان أوقات بيقولوا لك طيب ما في عقد، لا إذا ما في عقد أجار قصة أصعب، لازم تبعث له 6 شهور قبل ما انت بدك
انذار، يعني
انذار 6 شهور قبل ما انت تاخذ الشقة. بالنسبة لحالة السيد نبيل، هو عم يشتري اليوم وعقد الايجار بينتهي باخر حزيران مثلا 2009، هيدا يعني انه المستأجر من البيت ما رح يقدر يطلع بال 2009، لانه ما صاحب بيت ما انذره قبل 31 ديسمبر 2009،
يعني هلا طول راحت عليه، يعني
راحت عليه لهالسنه لانه العقد بيتجدد اوتوماتيكي.
اوكي
اوتوماتيكي، بس بيقدر يبعث له انذار يعني قبل السنه الجايه لحتى يطلعه بال 2010. بس في شغله كتير مهمه للاستاذ نبيل، يعني عمي سؤال كتير مهم، القانون بيختلف بشغله واحده، لانه الشقه هلكتها او اللي حتتملكها هي موجوده ببنايه عمرها اقل من 5 سنين، يعني بنايه جديده. هذا يعني انه وقت بيجي وقت الانذار يعلوا الاجار، يعني لازم وقت تبعت انذار حتى تعلي الاجار قبل 3 شهور، بتقدر تبعت المالك اللي عنده بناء جديد بيقدر يبعثه للمستاجر تعلية اجار بقد ما بده. يعني مثلا بيقول له اجارك صار 4000 بالشهر، ذاك المستاجر بناء جديد ما عنده خيار،
لازم يقبله أو
يترك. يقبل أو يترك.
هاي هي الطريقة
للتطفيش، يعني الطريقة للبناء الجديد، يعني ما في عندهم غير خيارين بس.
هلا هذا مو مثل حالتي أنا، كمان أنا في مستأجر بالبيت اللي أخذته.
لا أنت البيت اللي أخذته عملنا عقد ومضيوا قبل بوقت إنه بدهم يطلعوا بفلان وقت، يعني عطونا الإنذار بالخروج بفلان وقت، يعني لا ما عندك لا 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 حط إيديك مي باردة، أنت محمي كان معك أجان دي مابل اللي هي سوزان حج حسين.
يعني شكرا لك كثير سوزان الحقيقة، يعني المعلومات اللي بتعطيها والمجهود، يعني بس بدي حب ذكر إنه المجهود اللي بتعمليه على الإنترنت أول بأول ومع شغلك والدعم للإذاعة فعلا مجهود تشكري عليه.
هو بس الواحد يحب شغله، يعني مثل كأني هدي هدية لإلي وقت بشتغل بحضر للراديو ولا بشتغل على الانترنت، يعني كأني هدية لإلي وقت بشتغل عليه، يعني بس شوف الوقت، يعني أنا بنبسط إني حط الوقت.
وإنتي هديتنا
وإنتي هديتنا يا هندي.
تسلمي. رح نرجع لك عيطان
لأنه بلش الغزل بناس.
وإنت كمان هديتنا يا عيطان.
لا منحبك كمان أكيد. رح تحكينا اليوم عن قلعة المرقب. قلعة المرقب يعني مثل ما قال هلأ رامي تحت الهواء أنه من أحلى القلعات الموجودة بسوريا، بياريت تحكي لنا أين تقع هالقلعة هاي.
قلعة المرقب هي قلعة جميلة جدا، معمرة بالحجر البازلتي، يعني الواحد للوهلة الأولى وقت يشوف القلعة بيقول كيف واحد يوصلها لفوق، قد ما هي مرتفعة عن سطح البحر تقريبا شي 360 متر عن سطح البحر، متوضعة على الجبال على الجبل المحاذي المتاخم لبحر
يعني هو مثل صاير مثلث الشكل تقريبا،
مثلث الشكل متوضعة القلعة على جبل مثلث الشكل وحواليها صاير وديان يعني عميقة
حلو
ممتدة على كل
الساحل السوري،
على الساحل السوري هي بتطل بس ممتدة على كل الجبل المثلث الشكل. حتى في رحالة أوروبي اسمه راي بالقرن 19 حكى عنها لهالقلعة انه هي مدينة فريدة من نوعها.
بس قبل ما نحكي عنها، هي انه هي كان اسمها المرقب شو كان، كان يعني اطلقوا عليها عدة اسماء بعصور مختلفة، شو كان اسمها قبل ما يكون قلعة المرقب؟
بالفترة اليونانية كان اسمها ماركابوس، ماركابوس وبالفترة الفترة والفرنجة أطلق عليها اسم مارشابان ومارشابين أولى بالعربي، طلع عليها أسماء مثل مارغات مارغاتوم باللغة اللاتينية ومارغان، بس العرب سموها المرقب لأنه هي توضع الاستراتيجي للمراقبة، صار هو مثل قلعة متقدمة،
مثل حارس يعني أو مراقب،
قلعة متقدمة بالنسبة للقلاع الصليبية اللي تعمرت بالفترة القرن الثاني عشر نهاية الحادي عشر بداية القرن الثاني عشر. هي كانت مثل حكيت بالقلعة الماضية، هي كانت ترقب كل الغزوات الآتية عن طريق البحر لحتى تنذر يعني القلاع الثانية عن طريق النار أو الدخان أنه في هجوم آتي لحتى ياخذوا،
يعني لأنه هذا الأخذ الموقع العالي فصار قدامه كل شيء مثل الصحن عبيد
إيه تشوف كل شيء قدامه. حتى يعني هذا الرحالة وأتوصف قال ما ممكن الوصول لإلى له القلعة إلا في حالة النجدة، إذا بدنا نستنجد يعني ممكن نوصلها، ما في حالة القتال ممكن الوصول لإلى بهالسهولة إلا النسر أو الصقر بيقدروا يحلقوا فوق أسوار. فقلعة كتير كبيرة، يعني تعمل مرتين كبر قلعة الحصن. هي ممتدة، قلعة الحصن فيها كتير مثلا أبنية لأنه صغيرة بس كلها فوق بعضها يعني برجية. أما قلعة المركب هي ممتدة على كل صفحة الجبل، هي أخذ كل مساحة الجبل.
مين احتل أول شيء قلعة الحصن؟
قلعة المركب بيقولوا بالمصادر العربية
قبل قلعة الحصن، عفوا قلعة المركب
عام 1046 بالمصادر العربية أنه كان في أثر لبناء قديم بفترة عهد هارون الرشيد. بالمصادر نفسها يعني ردوا ذكروا أنه عام 1062 كانت أول من بناه هو رشيد الدين بن سنان شيخ القبائل الجبلية، القبائل العربية الجبلية بمنطقة هلا الممتدة جبال علوين أو جبال أنصارية. المرة الماضية نسيت اسم الجبل، جبال أنصارية. عام بهالفترة القرن الحادي عشر كانوا يتنافسوا عليها العرب والبيزنط البيزنطيين. في عام 1104 احتل البيزنطيون، احتلوها لها القلعة وبنوا فيها، طبعا زادوا بعض التحصينات لها. عام 1116 حتى 1118 صاحب القلعة اللي كان شاغلها بهالفترة هي بن محرز قدمها لروجي أمير في أمير أنطاكيا بهالفترة هي، مقابل أن يعطيها لولاية أخرى، يعني يعطي ولاية بدالة. بهاي الفترة فيما بعد الأمير روجي أهداها لأسرة إقطاعية تابعة لإمارة أنطاكيا اسمها أسرة ماني سوير. القلعة صاب زلزال عام 1170.
صحيح، بس قبل روجيه قبل الصليبيين ولا
قبل
ما يوصلوا؟ لأن الصليبيين قعدوا فيها 168
سنة. الصليبيين تقريبا أخذوها الصليبيين وأعطوها، إجوا عليها جماعة نسميهم الإسبيتارية، يعني هم مثل الأسبيتالية بنقولهم بالفرنسي، أخذوها عام 1186 بس قدمت لهم يعني مقابل 2000 بيزنط.
صحيح،
يعني سنويا بيدفعوها لأنه بيقولوا بهالفترة ساءت الأحوال الأسرة الإقطاعية بأوروبا، فمثل أجروها للقلعة للإسبيتارية. إذا بدك فكرة عن الإسبيتارية، إسبيتارية شو منقول عنهم يعني؟ إذا هني أوردر ديز إسبيتالية منسميهم فرسان مشفى القديس يوحنا، وهي طائفة عسكرية دينية أوروبية عرفت باسم فرسان القديس يوحنا أو فرسان بيت المقدس، وهن انشقوا عن جماعة الأم اللي كانت تسمى باسم فرسان المعبد. تأسست هذه الجماعة عام 1113 ميلادية بفترة صلاح الدين الأيوبي. مر من أمامه عام 1188 يعني بعد ما أخذوا الإسبيتارية بسنتين، فما حاول أنه يغزيها لأنه ترك ما هجمها، لأنه مشان أصحاب الجدد هذول الإسبيتارية كانوا قد أقاموا بعض التصليحات وبعض التحصينات على القلعة لأنه أصاب زلزال عام 1170. حتى عام 1204 سلطان حلب الملك الظاهر غازي اللي هو بيكون ابنه لصلاح الدين حاول يغزيها بس ما قدر ياخذها للقلعة. القلعة احتلت بفترة السلطان قلاوون، حكينا عنه قلاوون بقلب الحلقات الماضية. عام 1285 ميلادي. حاصر القلعة لمدة 35 يوم. طبعا بدأ ينصب المناجيق والأسلحة وما شابه
طبعا
ذلك.
كل قومة بيجي عليها أو كل جماعة بتجي عليها عم بتضيف لشيء معين يعني للقلعة، أكيد ما بيبقوا فيها يحتلوها يعني مثل الإسبارتية يعني أضافوا عليها الأبنية الدفاعية، بتصور
أبنية دفاعية وأضافوا عليها بهذه الفترة كمان أضافوا عليها كنيسة بقلب القلعة لحد الآن طبعا أضافوا عليها حتى أضافوا عليها خنادق للخروج أو للأمان، يعني أضافوا عليها كتير أبراج دفاعية على زواياها للقلعة، أبراج دفاعية للحماية طبعا، ولا تزال قائمة يعني جدران هذه الأبراج. هلأ القلعة وقت الزورية من قلبها بنشوف الأبراج، بنشوف الاسطبلات، بنشوف سكن الجنود، بنشوف الكنيسة اللي تحولت لجامع بالفترة الإسلامية، حتى بنشوف بقلب الكنيسة لا تزال في فريسكات مرسوم عليها العشاء السري بسقف بإحدى أسقف الكنيسة لا تزال موجودة يعني. بس هلأ الكنيسة تحولت إلى جامع بالفترة الإسلامية.
طب لما أصاب الزلزال، لما أصاب كل هال، شو راح منه لما أجا الزلزال بعام 1170؟
تهدم منه بعض الأشياء، بعض شو نسميه الأبراج، تهدمت منه بعض الأبراج يعني ما وقعت كلياتها للقلعة لأنه هي قلعة حصينة ومعمرة من الحجر البازلتي، تهدم منه جزء لا يستهان به يعني من القلعة، بس كان كل ما ياخذوها ناس أو قبائل أو ناس جدد مثلا كانوا يزيدوا عليها تحصينات، يعني كان دائما ترجع تأخذ شكلها، شكل الأساسي موجود وضيفوا عليها بعض التحصينات مثلا كان.
طب بالنسبة لعهد صلاح الدين الأيوبي لما إجا شو أضاف إلى شو اللي
ما نزل فيها صلاح الدين الأيوبي، ما احتل للقلعة. صلاح الدين الأيوبي مر من أمامه وتابع إلى قلعة شاتو دو سون، قلعة سون اللي هي اسمها صلاح الدين، عام 1188 نفس السنة يعني أخذ قلعة صلاح الدين، بس قلعة المرقد ما أخذها. ففي شغلة قال كمان قلاوون إنه يعني تخيل إنه العرب قديش عندهم شهامة، إنه طلبوا الأمان وقت جاء الاحتلال القلعة، طلب الأمان بعد 35 يوم من الحصار، أعطاهم الأمان وسمح لهم أنه يطلعوا ويحملوا ما يستطيعون يعني من أشياء ويروحوا، فأخذوا 55 حصانا وبغلا محملين يعني بأشياءهم وبأدواتهم وما شابه ذلك، وسمح لكل فارس بقلب القلعة أنه يحمل 2000 قطعة ذهبية ويروح. وهي الحادثة مكتوبة ولا تزال موجودة على
مكتوبة بالقلعة يعني
محفورة على البرج الدفاعي أو البرج الملكي من اللهم، أنه غزا هذه القلعة المحروسة السلطان قلاوون عام 1285 ميلادي، موجودة على البرج يسموه البرج المقدس أو وبعدها لا تزال موجودة. وبعد الفترة هي بقيوا فيها العرب طبعا إلى حين أنه إجت الفترة العثمانية وأخذوا مركز لإلون بالفترة العثمانية، طبعا طبنت الفترة العثمانية شيء 400 سنة إلى أن أتت الانتداب الفرنسي وحولوها لمقر لإلون أيضا
للقوات،
قوات فرنسية
كمان جهزوها
جهزوها بمدافع وجهزوها، كانت يعني منطقة عسكرية يعني. بس أنا بتمنى كل إنسان بيروح على سوريا
أو على
يزور قلعة المرقب اللي هي 35 كيلومتر عن مدينة طرطوس، 5 كيلومتر عن بانياس، يعني تشرف على البحر، يعني بس تطلع لفوق تستغرب تقولي لحالك كيف طلع الباص، كيف وصل لفوق، لأن بتحس الباص صار هيك عمودي على الطريق يعني.
هل توجد يعني منافع سياحية قريبة من القلعة بشكل إنه السياح لما بيروحوا بيلاقوا خدمات يعني سهلة بالنسبة لهم؟
طبعا حديثا صار في مقاصف حوالي القلعة، بتخدم الناس مثلا من أكل من شرب استراحات يعني. بس بشكل عام السواح يا بيناموا أكثر الأحيان منطقة
اللاذقية أو طرطوس أو هيك
اللاذقية أو طرطوس يعني حسب سير الرحلة.
شكرا كثير لك عصام ونتمنى أنه نلتقي فيك بحلقات قادمة تحكي لنا عن
نكمل عن كمان القلعة الصليبية يعني نحكي عن القلعة
صلاح الدين
يعني عصام شهيتنا لحتى نروح نكتشف بلدنا يعني ما هند
في يعني عامله في مشروع هي
في عنا مشروع يعني خطير
حضر
سياحي
البرنامج جاهز
موجود على موقعنا بين 24 سبتمبر رح نروح على سوريا وبدنا يعني رح يكون العدد تقريبا 22
فوق العشرين شخص
لازم
بس سوريا والأردن ولبنان رح نزور يعني
ورح نزور وبالفعل يعني حاطت
سوزان بعد كم سنة رح على سوريا
أنا ما رحت فرحنا له 30 سنة هون وحتى لو كنت بس أنا طلعت صغيرة يعني من سوريا حتى كنت ساكنة بلبنان وبعدين جيت من هونيك يعني ما كتير
العم ما بتعرفيها نهائي معناتها حتكون فعلا رحلة استكشافية
يعني
لا ولازم نعمل لك بعدين مثل ما هلا رح يشارك الأستاذ ناهد بال ندوي عن ابن بطوطة نعمل ندوي عن سوزان
بطوطة كل ما راح تحكي لنا شوي عن هالمشروع اللي عامله لحتى فعلا لازم يعني ابناء الجالية السورية يروحوا يزوروا سوريا لانه بالصيف يعني طقس حلو وبلد حلوة واثار وكل شيء
بس الشغلة انه اذا الناس فاتوا على الموقع بدي يشوفوا صورة هذا الجروب اللي كان معي خيران بعثوا لي صورة أنا بناتهم للجروب وعم يتمنوا لي سنة 2009 سنة سعيدة ورانا منشوف معلولة منشوف بعدين تحت على السطر التحتاني منشوف تدمر منشوف شوية من أفاميا منشوف وادي رمبي وبيترا بالأردن فكتير كانوا مبسوطين وبعثوا لي أمنياتهم بـ 2009 فحبيت أنا حط واجهة للرحلة القادمة اللي بتكون معنا في سوزان
وأكثرهم في عنا أصدقاء كنديين يعني كام واحد هلأ حطوا اسمه لحتى
حابين معنا أكيد لأنه بالنسبة إنه سوريا يعني مهد الحضارات يعني خصوصا دمشق يعني أقدم عاصة مأهولة بجانب العالم يعني شكرا لهالمعلومات الحلوة شكرا كثير
شكرا إلك. يا هلا
أعزائي المستمعين حضروا أسئلتكم لفقرة صحة أسنانك ودكتور شادي توتل بعد دقائق أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة صحة أسنانك مع الدكتور شادي توتل. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا يا هلا.
نحن اضطرينا أنه نقطش آخر مرة نقطع الاتصال السؤال المستمعة لأنه كان الوقت متأخر، فنحن هلأ بنوعد المستمعين أنه يلتقوا فيك بهذا الوقت قبل حوار مفتوح لحتى يعني يتسنى للكل يسألوك الأسئلة اللي بدهم إياها بوقت يعني مرتاحين فيه. لذلك أنا بطلب من المستمعين أنهم يتصلوا بالدكتور شادي يطرحوا عليه كل الأسئلة، هو بيتقبل بيستقبل اتصالاتكم على رقم 514-745-6789 وأيضا 514-963-1716. أهلا وسهلا بكل أسئلتكم ودكتور معكم.
هلا انا بس بحب اقول انه حاولت اضبط مواعيدي حتى احسن اكون متواجد معكم بالاذاعه بهالوقت
مشان ما تكون، ونحن يعني عن جد بنقدر لك هالشيء هذا انك عم تترك العياده وتركض ركيد عم يعني عم نعمل لك تمارين رياضيه حلوه. كنا عم نحكي عن الاسنان اللبنيه باخر اتصال الاسبوع الماضي اللي ما لحقت ترد على المستمعه يلي اتصلت وسالتك بعض الاسئله، يا ريت ترجع اذا بتتذكر السؤال اللي تعدلنا يا
رح ارجع عيد السؤال على الهواء حتى احسن اجاوب عليه ولكل المستمعين. عم بتقلي كانت اذا في حدا
اسنانه
اللبنيه بقيت ما نزلت كيف فيه يعتني فيها؟ هل هي معقول تكون تتعامل كاي سن مثل السن
العادي
سن الادلت؟ وشو فينا نعمل اذا هالسن هذا ما بقى السن اللبني وقع او ما بقى نحسن نحافظ عليه؟ هي الاسنان اللبنيه باغلب الاوقات بتبقى بالسن لسبب من سببين. يا للسبب الاول هو بيكون السن الطبيعي او السن الادلت ما موجود تحته، لانه هو اللي بيصير انه السن اللبني بيكون موجود بعدين بيجي
بيتحرك شوي
السن السن الدائم بيطلع شوي وبيدفشه والسن الدائم بيروح. هلا في بعض conditions الاسنان الدائمه، بعض اسنان الدائمه ما بتكون وراثيا موجوده بتم المريض، فبقى ما بيكون في سن دائم عم بيدفش السن اللبني او بيطلعه لحتى يبدل اسنانه.
فبتضل الاسنان اللبنيه موجوده،
بضل السن اللبني موجود مكان السن اللي لازم مكان السن الدائم اللي لازم يطلع محله. وباكثريه الاوقات هي بتكون بمحلاتها بالفك السفلي، محل اول وثاني بريمولرز، هذول اللي بيجوا الاسنان اللي بتجي قبل الاضراس، او في ايام كمان بتكون بالفك العلوي محل الاسنان اللاترال بين الناب والسنان الاسنان القداميه. هلا الشغله الاخرى المعقول تسبب انه السن اللبني يبقى او السن اللبني ما ينزل من محله بكون ما في اسباس بيتم يطلع ويدفش السن اللبني. وهي لها كمان غير طريقة معالجة. إذا الفك ما كبر مع المريض على مدار الوقت وعطى مجال للسن الدائم يدفش السن اللبني ويطلع محله،
خلاص ضل قاعد محله،
بيبقى السن الدائم منسميه impacted مخبأ جوات التم، والسن اللبني بيضل محله. ظاهرة بالimpaction هي أضراس العال، كل العالم بيقولوا أنا أضراس العال عندي ما طلعت لأنه ما في محل كافي لحتى الضرس يطلع. وزادت الظاهرة هي
مو السبب أنه يعني ما في عقل بيكون.
هلا طريقة العناية بهالأسنان هي، إذا بناخد الحالة الأولى، الحالة أنه ما في سن دائم تحت السن اللبني، السن اللبني أنا بحاول أحافظ عليه قدر المستطاع، يعني إذا فيه نخر إذا فيه أي مشاكل بنحاول نحافظ عليه. هذا لسببين، السبب الأول هو فينا نستعمله طبيعي، السبب الثاني هو بيخلينا المسافة بين الأسنان، يعني حرام إنه نقيم سن اللبني موجود وعم بيعمل وظيفة السن الدائم بيخلي المحل بين الأسنان، بيحافظ على العظم تحت الأسنان. لا وقت لمرحلة معينة السن اللبني ما راح يضاين، ما له مدة الحياة اللي بحسن يضاين فيها مثل السن الدائم. لبعد فترة إذا ما فينا نحافظ على السن لازم نبدله. إذا بلش يهز، بلشت الجذور تبعه تتكسر، السن يتكسر، هذاك الوقت شو بنعمل؟ بنقيم السن ومنعوضه. فبقى أنا هلأ أحسن طريقة تعويض الأسنان اللبنية اللي منخسرها لأنه ما فينا نحافظ عليها لسبب أو لآخر هي بزرع الأسنان. هذا
حل أخير، ما في غيره
هذا. وهذا حل كتير 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 كويس مشان هالحالات، لأنه العظم بيكون موجود، المسافة بين الأسنان بتكون موجودة، وعادة الأشخاص هذول بتكون أسنان اللي دوار الأسنان اللبنية ما أنا أسنان منخورة أو شركة أو مريضة. فبقى من قام السن وبنحط محله زرع لحتى يتبدل، مثل كأنه نزرع له سن جديد للمريض. حال تاني فينا نعمل له مثل جسر بابيون فراشي. هالجسر هذا بطريقته كتير نون انفازيف، يعني ما بتخلينا نخرب الاسنان اللي دواره لحتى نحطه نعمل
اوكي
اذا ما في امكانيات طبعا لزرع السن. هلا في الحاله الثانيه لما بيكون في عنا السن الاسنان اللبنيه هي بقيت ريتين بقيت محلها لاني ما في مسافه للسن الدائم يطلع محله، الدياغنوستيك التشخيص المبكر هذا أحسن حل لهالأمور. فينا مع بريسز مع تقويم الأسنان نفتح مجال للأسنان الدائمة لحتى تحسن تأخذ محلها ولحتى تحسن تنزل وتأخذ محل الأسنان اللبنية القديمة. هلا في كلا الحالتين لازم المريض يعمل فحص لحتى يشوف على التشخيص الدقيق إيش هو السبب اللي بيسوي هالأسنان هي ما بتتبدل لسبب أو لآخر. وبالأعمار بين 10 و 11 12 13 سنة هالحالات أكثر شيء بيصير تشخيصها.
نتمنى أنه يعني المستمعة اللي سألت هالسؤال أخذت الإجابة عليه. طبعا أنا برجع بذكر المستمعين إذا بيحبوا يسألوا الدكتور شادي، هو عم نستقبل تليفوناتكم من هلأ للساعة 8 للساعة 8 وربع. أي سؤال أي استفسار عن صحة أسنانكم طبعا اتصالاتكم عم نستقبلها على رقمين 514-963-1716 وأيضا 514-745-6789. أنا شايفة سوزان حابة تسأل شيء، تفضلي سوزان.
لا مش أنا اللي بدي أسأل، بس إجانا سؤال بالفورم بالفرنسي كنت هلا عم ترجمه بالعربي. مستمع عم تسأل الدكتور شادي توتل ما رأيه بالوصفة القديمة التالية. الوصفة بتقول إذا كان عندك وجع أسنان، وجع نيرة أسنان أو دراس مقبوعة جديد أو نيرة مريضة، الوصفة اللي كانوا أجدادها يستعملوها إن بتحط بطنجرة كبايتين من المبيت، خل المبيت لفينيغر ديفان، وبتحط ملعقة ملح كبيرة من الملح الجروسال وبتغليهم سوا وبتحطهم بالسائل بتمك دون ما تبلعوا. النتيجة بتقلك الوجع اختفى. عم تسأل دكتور توتل هل تنصح زبائنك بعض الأحيان بالوصفات القديمة اللي كانوا يستعملوها أجدادنا من قبل؟ يعني ما في وصفات قديمة يعني بتقدر تعطيها هي للمستمعة كمان؟
هلا في كتير وصفات قديمة تزبط وفينا نعمل عليها دراسات. ولا الأيام بالأبحاث عم بتفرجي إنه في وصفات أنا بعطيهم
مثل مثلا المي والملح على طول بيقولوا الدكاترة بينصحوا في هيدي، يبقى هي عم تزيد عليا الفينيج
والالكول. هلا هي أكترية الأوقات لبعض العمليات الجراحية بعد أول يوم أو ثاني يوم مضمضة بالمي الملح هي بتساعد كتير على
تعقيم
ومو بس تعقيم، بتساعد على تريح اللثة محل الجراح.
معناته تقريبا نفس الوصفة يعني.
بس كأمراض الحلو اللي أنا عم بشوفه بهالوصفة هاي، في وصفة كتير قريبة منا نحن بنعملها.
أوكي.
هي منخلي المريض يفرش أسنانه بخليط بيروكسيد مع بيكربونات دسود.
لا تبييض الأسنان هاي ولا لا؟
نو هذا لأمراض اللسة، والسبب هو إنه البكتيريا الجراثيم اللسة هن بجراثيم أنايروبيك بيعيشوا من دون أكسجين، بيعيشوا من دون أكسجين، فما لما نحط البيروكسيد، البيروكسيد هو كله أكسجين، الأكسجين بيكون سم لألون، ومنخلطه مع البيكربونات دسود مسويه مثل باتا دا، مثل معجون أسنان، وفرشوا فيه أسنانهم كتير بيساعد.
يعني هيدا أي شخص بيقدر يستعمله مثلا؟ أنا لا، واليوم رح أفرش أسناني بالوصفة هذه، يعني حتى لو ما في عندي وجع أسنان أو أي شيء.
إذا ما في أمراض لسه كرونيك مستديمة ما في
ضروري،
بس إذا في هذا نستعمله لفترات أسبوع أسبوعين مع كذا أدوية حتى نساعد.
في معنى اتصال سعيد. ألو
ألو، يعطيكم العافية.
الله يعافيك. مين معنا؟
معكم إلهام.
أهلا وسهلا، تفضلي إلهام، شو بتحبي تسألي الدكتور؟
سؤالي للحكيم، بدي ما هو صحة القول بأنه الإنسان اللي بيعاني من مشاكل قلبية أنه لازم يشوف حكيمه العام قبل بيوم من العلاج، حتى لو كان تنظيف الأسنان، وياخد حبة بمثابة الأنتيبيوتيك؟ يعني هاي مقولة بسمعها أنا على طول، بس ما تأكدت منها من طبيب الأسنان، يعني كمعلومات عامة لو سمحت.
مرسي على السؤال مدام.
شكرا لك إلهام،
يعطيكم الله.
أهلا وسهلا.
مشكل مرض قلب بلزمه طب، بلزمه جرعة أنتيبيوتيك وقائية قبل ما نشوف حكيم الأسنان. جرعات الأسنان، جرعات الأنتيبيوتيك، مضادات الحيوية الوقائية اللي منعطيها للأمراض اللي بيعانوا من مشاكل في القلب هي معينة. هلا بقى رح أقول اي conditions، اي حالات نستعمل فيها جرعات المضادات الحيوية الوقائية، وبرح اقول السبب ليش. لما بيصير تنظيف اسنان، لما بيصير اي contact بين الدم بيصير من اي شيء خارجي، هو البلاك، هو التارتر، هو الكاريز، هذا اذا دخل دايركت على الدم، الإنسان اللي مغير الفالف بقلبه، إذا مغير الفالف إذا حتى فالف صناعية أو فالف دوبور، بيكون المجرى الدموي جوات القلب مو مثل الإنسان اللي عنده القلب تبعه طبيعي. فبقى لما بتدخل الجراثيم للجسم، لما بتدخل الجراثيم للجسم عن اي طريق اللي كان، من الفم او من اي مكان تاني، هالجراثيم لما بتروح بتنقى بالقلب، فيها تبقى بمنطقة القلب، وفيها تسوي اندوكارديتس، فيها تسوي التهابات بالغشاء القلبي. فبقى مشان هاي
احتياط، يعني
احتياط نعطي انتيبيوتيك نسميه بروفيلاكتيك، يعني وقائي، لأنواع كتير بسيطة من الـ لأنواع محددة من الاضطرابات القلبية، وعادة مع بمساعدة الكارديولوج، الطبيب القلب أو الجراح اللي عملنا العملية، منشوف أي إذا هو بحاجة أو لا، ونحن دائما ناخد رأي طبيب القلب، بيكون كتير مهم لنا. يعني أنا حتى لو الامريكان اسوسيشن اوف كارديولوجي بتقول هالكونديشن وبس، بس اذا الطبيب القلب قال لي لا معلش، بس هالمريض هذا عملنا له عمليه قلب من جديد، عملنا له عمليه قلب مفتوح، بفضل تعطيه انتيبيوتيك بروفيلاكتيك، انا بنعطيه الطب يعني الجرعه الوقائيه قبل
احتياط. مازال الدكتور شادي عم بيستقبل اسئلتكم واتصالاتكم على رقم هاتفنا 514-745-6789، وايضا 514-963-1716. دكتور، بالحلقه بالاسبوع الماضي كنت عم تحكي على طب التجميل، كيف اللسة لما بتكون نازلة كيف يتم تجميلها، يعني كيف تقدروا بتلعبوا بشكل اللسة لما بتكون، يعني لما الواحد بيبتسم بتكون بتبين بشكل واضح، كيف يعني
النقطة اللي كنت عم بوضح عليها الأسبوع الماضي عن طب الأسنان التجميلي هي كانت مش بس الأسنان بيتم تجميلهم لما بنعمل طب الأسنان التجميلي. يعني الضحكة هي مش بس سن أبيض وسن غامق وسن مهم، هي بتتاخذ من اللسة ونحن نازلين، من قديش المريض وقت لما بتضحك بفرجي أسنانه، قديش طول السن بالنسبة للسة، عرض الأسنان بالنسبة لحجم الوجه، طولهم بالنسبة لحجم الوجه. فهي كلها ندرسها بطريقة لحتى تكون متناسقة مع الشخص. فبقى إذا اللسة كانت متعرجة، إذا اللسة ما كانت على مستوى واحد مع الشفة العليا، لو الأسنان كانت حلوة، النتيجة العامة في طب الأسنان التجميلي بيبقى الضحكة ناقصة شيء، ناقصة لمسة فنية، ناقصة لمسة لتخليها طبيعية. فبقى بنحسن نحن نعمل عمليات جراحية على اللسة، نحسن نرفع اللسة أو نطول اللسة حسب الحاجة لحتى نخليها متناسقة ومنسجمة مع الشفتين قبل ما نبلش نعمل
تغيير لونها. كمان مرات بيكون اللون يعني على بنفسجي شوي نتيجة، ما بعرف، بشوف هيك ناس يعني لسة لونها غريب شوي، فلما بيبتسموا كمان بتبين، يعني هل هذا كمان بيرجع على معالجة تجميلية لتصليح هاللون اللسة الداكن، أو يعني في التهاب وراء هاللون هذا؟
هذا بكون التهاب قبل ما نبلش أي عمل تجميلي. قبل ما نميش إلا أي عمل تجميلي للأسنان مفروض تكون الأسنان واللسة بصحة سليمة. فبقى اللون الغامق، لون الغامق للسة هو نوع من يا أمراض لسة مزمنة، يا بيكون نوع من مش التهابات انفلاماسيون بتكون صايرة، يا بيكون في جسر أو بيكون في تلبيسة معمولة كتير قريبة من العظم فبقى بتسوي التهابات. هذا شيء مفروض يتداوى قبل ما نعمل عمليات لسة تجميلية.
بعتقد في معنا اتصال. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخت زكية. معك.
زكية والله عرفت صارت لأنك صديقة للبرنامج، صرنا نحفظ يعني رأس النبرة صوتي هيك. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.
سؤالي للدكتور، ما هو سر الغلاء ثمن لمعالجة الأسنان؟ باركونت كنشوفوا لي كابيني بزاف لي دونتيست، أن الشخص كيف في واحد الأوقات كيفضل ياخذ البي ويمشي لبلاده ويعالج الأسنان ديالو ما كيلحقش الثمن بأنه يصرف المهنة ويجي لي كادو.
شو مرعبين الناس يا دكتور، مخوفينهم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تحب تجاوب على السؤال ولا أنت حر؟
لا بجاوب على السؤال. بجاوب السؤال على نقطتين. نعم، طب الأسنان له كلفة غالية، لأنه كل المواد إذا الطب بده ينعمل بطريقة موافقة للستاندر النورث أمريكان الأمريكي والكندي، أي مواد اللي بنستعملها، مواد التعقيم، مواد الحشوات، أي شيء بنستعمله كلفته دي باز غالية. يعني في ارتيكل طلع انه من تفرجت عليه واحد زميلي طبيب اكبر مني بالسن 20-30 سنه، فرجاني الارتيكل انه العالم بخافوا انه ليش طب الاسنان غالي، بس في ارتيكل مفرجي انه بتقيم الاكسبنسز اللي بتكون ورا الطب، ما فيها المرابح ال 10% 15%، مش هالشيء انه الزياده، لانه كل شيء تكلفته غالي. إذا نرجع للناس اللي عم بيروحوا بياخذوا بطاقة طيارة وبيعملوها في بلادهم، عندي كتير مرضى بعد ما رجعوا دفعوا ببلادهم ورجعوا من أول لجديد عدنا من أول لجديد هون.
أكيد يعني أنا بقول إني غلاء السيرفيس مش بس بال يعني بطب الأسنان، بكل شيء. مثلا الكورتيه الموبيلية نفس الشيء، بيقولوا لك عم تاخذ كتير كتير مصارف لك، لا في سيرفيس في انفستيسمون في شيء بقى بطب الاسنان اللي عم تحكي اني صحيح وقت ترجع للاخر شو بيطلع للنتيجة السيرفيس يمكن 10-15% المربح منه.
لا وفي شغلة تانية انا بدي اقولها انه يعني انت باطباء الاسنان يعني الغالبية العظمى منهم في الانشورنس بغطي، يعني الشخص يلي بيشتغل بشركة ممكن الانشورنس تبعه تأمين يغطي جزء كبير من المصروف. بعدين مثل ما سمعت منك انه فيهم ياخدوا كمان قرض من البنك ويقدروا يصرفوا ويسددوا بالتقسيط.
اكيد الناس المندمجين بالسيستم الكندي عندهم تسهيلات كبيرة، يعني الناس اللي 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 عندهم شغل عندهم وظيفة عندهم انشورنس بتعديك بيعتنوا بأسنانهم بطريقة دورية، قليل يكون عندي مرضى بحاجة لطب أو لعلاج إكستانسي. وين بتصير المشاكل؟ لما بصير إهمال.
هذا اللي بدي أسألك.
أنا خايف لإلا الطبيب يوجعني، أنا خايف لإلا تكلفني مصاري كتير، أنا خايف لإلا
بصير بكلفه أضعاف إذا ما راح وانتظر
ما بشوفه بجو بعد 10 سنين لما المصايب كلها يتوقعت وبعدين بتنواخ. فبقى أنا مأكد معناتها بكلف غالي. برجع بأنه لو كملت، لو كنتوا من 10 سنين بلشتوا تروحوا وتعملوا جلسات وقائية وهالنخر الصغير هالمرض اللسه الصغير كله كان تعالج بوقته، المرضى ما أنا بحاجة، يعني الإنسان ما أنا بحاجة لهالطب الأسنان الإكستانسي يعني إلا إذا صار في إهمال، إلا إذا صار في مشاكل، إلا إذا صار في أكسيدنت لا سمح الله هدول. بس بعدين أكترية الناس اللي بيجوا بطريقة عامة طريقة دورية.
والأسنان كتير مهمة، يعني صحة الأسنان هي من صحة الجسم كله بعتقد يعني.
أكيد. هل في اتصال ولا؟
لا ما في. لا.
مشان نكمل على قصة صحة الأسنان من صحة الجسم، في هلا كل الريسيرش عم بتروح عم بتوصل إنه في أرتيكل طالع جديد في ارتباط مباشر بين أمراض اللسة وبين أمراض القلب. ومع الأسف أمراض اللسة هي أمراض كتير سايلنت، ما بنحس عليها،
صامتة.
مثل ما عم بتوجع، ما بيوجعني سني ما بيوجعني، مرض اللسة ما بيوجع. بس هذا كله ياتو بيكون في جراثيم، فيكون فيه احتئانات عم بتدخل جوات اللسة، عم بتروح لجوات الدم، عم بتسوي التهابات بشرايين القلب. وفي صار هلا ارتباط بين طب بين الـ بين الـ بين الـ
طب البشري مع طب الأسنان،
دائما في هالارتباط موجود. بس بين امراض القلب، بين التهابات الأوعية شرايين القلب مع امراض اللسة، فبقى بدنا ناخد ريسك بهالشيء ما بتسوى.
مشان هيك الزيارات المتكررة حتى لو ما عم يجعوا الواحد أسنان، المفروض يعمل زيارات متكررة لطب الأسنان يشوف يعني عناية مستمرة.
أكيد.
معنا اتصال. ألو
مساء الخير.
مساء النور. يا هلا
كيفك دكتور سادي؟
يا هلا
يعطيكم العافية كلكم.
يا هلا.
بدي أسأل سؤال دكتور.
تفضل.
الأسنان بتكون بالوراثة كمان؟
يعني ضعف الأسنان قصدك بيكون؟
لا اللي بدي أسأله أنا، مثلا من أجدادنا عاشوا مثلا للتسعين سنة، 100 سنة، 95 سنة، وبقي أسنانه بتمون
سليمة،
ما كانوا بالأول لا يروحوا على طبيب أسنان ولا يفرشوا ولا يعملوا شيء. في من أحفاده الناس يعني كمان صاروا كبار بالسن وأسنانهم كمان ما بيعرفوا حكيم أسنان، مثلا واحد عمره 60-70 سنة ما بيعرف حكيم أسنان، أسنانه كلياتها بتمو بشكل جيد. هل يا ترى بتكون أسنان وراثية؟ شو السبب؟
شكرا شكرا لسؤالك، هيا بك الدكتور. أهلا وسهلا فيك.
الوراثة عامل مهم. الوراثة عامل مهم بأي شيء بجسم الإنسان. يعني لما وقت المريض بيروح عند الطبيب أو بيروح عند طبيب الأسنان، أول شيء بيعملوا له family history، طبعا الطبيب اول شيء بياخد الضغط بشوف معك ارتفاع ضغط الدم بيقول لك طيب انت في حدا اهلك عنده ذات ارتفاع ضغط الدم ذات الشيء مشان الكانسر ذات الشيء مشان طبعا الجينز المورثات هي عامل باي في امراض وراثيه امراض اللثه هي امراض وراثيه بشكل عام كل المرضى اللي بسألهم بكون عندهم نشوف عندهم أمراض باللثة بس بسؤال عابر بسأله بقوله الأهل بقولي أنا من حطوا وجبات من زمان يعني هي أمراض اللثة هي أول شيء بتصيب إنه الأسنان نخسرهم نعم الوراثة هي عامل مؤثر على الأسنان بشكل خاص
والتغذية وعلى الجسم
والتغذية أكيد مي بس إنه هذا هو وعامل وحيد في كذا عامل بحياة الإنسان بيأثر على صحته هي التغذية هي الوراثة هي طريقة الحياة هي طريقة العناية مش بس على الأسنان وعلى الصحة بشكل عام الطرف الثاني من السؤال life expectancy تبعت أجدادنا وأجداد أجدادنا وأجداد أجدادنا إذا بناخدها بالمعدل ما كانت مثل life expectancy اللي هي هلأ عنا ياها هلأ إذا بتدخلوا على الإنترنت طلعوا على statistics life expectancy العالم 60-65 المعدل الإنسان بيعيش فيه هلا وصلت تقريبا لل 75-78 وكل ما مع تطور الطب مع تطور الاعتناء مع عم ترتفع لأنه الناس عم بتعيش وعم بتحاول دائما تعتني بحالها لأعمار كبيرة فأكيد بعد هالفترات هاي الإنسان لحتى يوصل لهالفترات من الحياة يكون بحياة بصحة جيدة بيكون عنده مساعدات طبية أكيدة مع الطب اللي نعرفه بالوقت الحالي
يعني دكتور بدي أشكرك كتير على هالمعلومات القيمة طبعا نحن عم ننتظر رسائلكم للدكتور على الموقع الإلكتروني www.siri.ca ومنه روحوا على فورم واكتبوا لنا أسئلتكم ووجهوها للدكتور هو بيحب أنه يجاوبكم على كل الأسئلة وبوقت يعني كافي يلي بيحب يتصل بالدكتور 514-521-1434 والدكتور بي رحب باتصالاتكم
ميرسي
شكرا لك ولقائنا معك الأسبوع القادم
نحاول نكمل على طب الأسنان التجميلي إذا في حدا عنده أسئلة حضروا لي إياها حتى نحن نشوفها على الهواء
شكرا لك
ميرسي
شكرا أعزائي المستمعين فقرة حوار مفتوح بعد الفاصل
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شأن المجد أنت المجد لم يغفر
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا
لوندرو إيديال ريستوران سبكتاكل نوي موزايك
كلام الله لم يقدم ولا يأخر كلامنا ما لا موغير مشقق
سهرة وليلة من ليالي المزيك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اختراب في مونتريال مطعم وصلت أفراح ليالي المزيك أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال الزوق رفيع اللقمة الشهية والجلسة الملوكية مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم المزيك نجم المزيك هيكل والفنانة ليندا سعد بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54-344-5777.com Salle de réception, nuit mosaïque, pour tous vos événements. Capacité 300 personnes. Viande halal. Licence complète. Parking intérieur, extérieur gratuit. Adresse 59 95 boulevard Gouin-Ouest, coin la rue La Chapelle, à Montréal. Numéro de téléphone 514-334-5777.
جايني ناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل. ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريج، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج. صحيح، مين وين؟ أفران القصر، لوبالي 77، أري بوراساوات، تقاطع سان تربان.
يا عين عليكي، حليتيلي مشكلتي. أعطيني رقم
514-336-0838.
www.lopalais77.com.
رائد محكو، مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108 807-3108.
نسمت من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح حول الأهل في كندا عندما يقيمون في دور العجزة، هل أنتم مع وضعهم في دور العجزة أم أنكم تفضلون أن يبقوا تحت رعايتكم؟ هذا هو موضوعنا لهالحلقة. طبعا في كتير أهل يدفعون من قبل الأولاد للعيش في دور العجزة، كيف حالهم يا ترى؟ كيف يمضون أوقاتهم؟ هل يشعرون بأنهم منفيون عن بيوتهم؟ هل ثقافتنا العربية تغيرت في احتضان الأهل في بيوتنا والعيش معنا، أم أن وضعهم داخل تلك البيوت وفر لهم الراحة ويمضون أوقات جميلة ويكونون صداقات كبيرة من خلال هالإقامة هاي؟ منحب نسمع أراءكم حول هالموضوع هذا. طبعا تتصلوا فينا على الرقمين 514-745-6789 وأيضا 514-963-1716. ما بعرف يعني شو رأيك سوزان بهالموضوع، يعني أنت يعني عشتي فترة طويلة كتير بكندا، ما عشتي بالوطن كتير، هل يعني بتفضلي هالشي هاد فرضا الوالدة أو الوالد يعني إنه
يعني أول شيء هند الحمد لله أن الأمر بالوقت الحالي ما بينطبق علي، لأن والدتي ما زالت بشبابها وبتسكن وحدة وقاعدة لوحدها، بس يعني
قريبة من ولادها
الستة وعندها سيارتها وأصحابها وما بتشعر بالضجر. بس أنا عم أسأل بدوري بالنسبة للسؤال، يعني عم أحط حالي أنا محل هالعجزة وشو برح يكون أنا شعوري، يعني شو هو القرار المناسب اللي أنا برتاح فيه وقت اللي بوصل للسن كبير معين. هل هو سكني مع أولادي اللي بيشتغلوا كل نهار وأنا ببقى وحدي عم أعد نجوم، ولا يعني أنا بقول لك هند، أنا بقول يعني حسب المكان اللي أنا بختاره. إذا اخترت أني في مكان للعجزة مثلا بيناسبني، يعني إذا كان اختياري قبلوا في أولادي هذه هي تكون هديتي. يعني هل انا
يعني يعني مرغما اخاك لا بطل، ولا انت بتروحي وانت مبسوطه؟ يعني
لا، يعني اذا طلبوا انا مثلا يعني بقول ان اولادي مثلا المفروض يطلبوا مني يقولوا لي انت شو رايك، وقت بعطي رايي وانا مرتاحه في وقت بيتركوا لي المجال لحتى اعطي رايي والمحال اللي بيناسبني بالفعل، هيدي هي الهديه اللي بيعطوني هي اولادي. اذا انا قررت اني اروح على مقر العجزه واولادي يقولوا لي لا بيكون ما عم يعملوا لي الهديه، يعني قصصوني بهالوقت. هذا اللي قصدي يعني
الإيميلات اللي وصلتنا الحقيقة لما طرحنا
بعكس رأيي أنا
كلهم يعني عم يرفضوا رفض حاد إقامة الأهل بدور العجزة. يعني هي طبعا في إلى مساوئ أو إلى إيجابيات حتما، يعني
أكيد
كثقافة عربية كثقافة عربية يعني أنه كتير من المعيب جدا أنه أهلنا يوصلوا لمرحلة ونحن نعجز على أنه نقوم برعاية ونحطهم بمأوى كان اسمه مأوى العجز، هلا صار اسمه دور المسنين. يعني
يعني هو
كلمة
يعني
العجز شوي بشع يعني، أيوة دور المسنين أيوة أفضل بتكون،
لأنه في يعني مثلا نفس الشيء وقت بتقولي بتحطي أولادك بالجردري بيقولوا لك لا، المفروض أن الأولاد ما ينحطوا بالجردري، المفروض يعيشوا مع أهلهم وهن أهلهم يدونوا كذا. نفس الشيء بالنسبة للكبار بالسن.
لا يعني أنا بختلف معك، يعني المثل ما له كتير واضح، لأنه الطفل لما بيروح على الجاردري عم يكون صداقات، عم يعيش حنان أهله بالبيت، وعم يكون صداقات ويتعلم على أنه يشارك بأشيائه مع أطفال تانين. أيوة. بس وجود الأهل يعني بدور المسنين وبهال بيحسوا بنوع من، خصوصا إذا كانوا كبار بالعمر وجايين لهالبلد بأعمار 40 و50، فبيحسوا بنوع من الوحدة وأنه أهلهم أولادهم تركوهم. يعني قديش حتى الأجانب قديش بيشعروا أنه لما بدهم يتركوا بيتهم يلي عايشين فيه مثلا السنين، عشرات السنين عايشين فيه، لما بدهم ينتقلوا على بيت للمسنين غرفة لحالهم، بيعانوا بيعانوا من صدمات نفسية لوقت ما يتأقلموا.
يعني أول شيء أولادنا ما كانوا، أنا بحكي عن حالي يعني وقت
لا نحن بس
يعني مشان هيك عم أحط حالي مشان هيك عم أعطي رأيي لحتى أشوف يعني كيف أولادي. أول شيء وقت اللي بكبروا، وقت اللي بدهم يتجوزوا، وقت اللي يعني أكيد رح يعيشوا بعاد عني كل هالسنين، وأكيد زيارات يعني مثل أكثر الأهل والأولاد بس يكبروا ويعملوا عائلتهم وأولادهم،
بدهم يكونوا ملتين
عجتين تكون بعيدة عنهم. وقت اللي بيجي ليش لحتى بس اكبر ارجع اسكن معهم، ليه ما بروح لمحل انا بختار المحل، انا صار عندي خبرة بالناس هاللي راحوا على المقرات، لانه عم اقول لك حسب المكان. مؤخرا في اما لوحدة صديقتي سألها انت رحتي هلأ مجددا على محل للعجز، شو رأيك؟ تقلي يا ريتني من زمان رحت لهالمحل. قلت لي صار عندي صحاب، صار عندي يوميا منروح نعمل رياضة، منروح بنطلع بياخدنا أوتوبيس، منروح رحلات، منرجع، غداتي حاضرة، عشاتي حاضرة، الغسيل معمول، ما عندي شيء إلا أهتم بحالي وأهتم بصداقتي. بنتي بدها تحكيني بقول لها خدي موعد لأنه ما عندي وقت، مشغولة ومبسوطة. اللي ياريتني من يعني هم اللي حسب المحل، يعني ما المفروض يعني على طول تعتبروا المحل العجزة هو أساس
لا أنا ما أقول إنه يعني نحن ما عم نحكي من ناحية تأمين الرفاهية داخل دور المسنين، أنا عم بحكي من الناحية النفسية، إنه هذا الشخص بعد عن بيته أو هالإنسانة بعدت عن بيتها، شعرت بانفصال عن عائلتها عن أولادها، حست حالها إنه هي صارت أو حس حاله إنه هو صار بعالم مفروض عليه شيء معين، موعد للأكل، موعد لأشياء معينة، فحس بنوع من الوحدة. أنا بتصور إنه في متصل يعني مستمع لنا دائما بيتصل فينا اسمه راسم، بيتصل فينا دائما ودائما بيشعرنا على إنه لما بيسمع الراديو بترجعه لأيام يعني الأيام اللي عاشة بالوطن، وكيف كان يعني الحنين ويعني التواصل بينه وبين العائلة. فمن هالناحية هاي يعني بتسأل إنه هل يا ترى كيف بيعيشوا هالأشخاص المسنين، هل بيعانوا، أم هن المبسوطين يعني بوضعهم؟
وأكيد في نسبة من الناس اللي أكيد بدهم يعانوا، بس في نسبة كمان مبسوطين. لشو لحتى تعتبروا دار العجز؟ اعتبروه
لا دار المسنين، احنا اتفقنا خلينا
اعتبروا دار السكن. وقت لي يعني مش ضروري ان تكوني كمان تابع الرجيم هاللي انه بيطلبوا عليك اليوم جاي عبالك تقعدي لوحدك، مش هتكوني مع اصحابك بالبناء، مش ضروري بتروحي، ما بدك اليوم تروحي تغدي معهم، اوكي بتقدري تعملي شغلاتك، بتقدري تعزمي قرايبينك صحابك، نفس الشيء كأنك انت ساكني بمكان، بس بالعكس انت سيرفيه، اذا كان شيء لا سمح الله صار في ناس موجودين حواليك يعني غير شكل الوقت اللي بتكوني كمان وحدك وقاعدة وناطرة أولادك لحتى يرجعوا من الشغل ويشوفوا شو رح تعملي كل النهار رح تتزاري برضو نفس الشيء.
طيب سوزان نحن رح ناخد فاصل وبعد الفاصل مستقبل هواتفكن على رقم 514-745-6789 وأيضا 514-963-1716. كيف تحسوا كيف بتشعروا مع كبار السن بدور المسنين؟
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
أجبان وألبان ماري كادي المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477 أجبان وألبان ماري كادي وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
مرحبا أبو صديف. أهلين وسهلين، وينك؟ ما عم شوفك لك أبي.
الله وكيلك من قرني لقرني، بدي بيع هالبيت ما كان ينباع معي.
هلا ليش الدوخة؟ اتصل بسوزان الحج حسين، بعت لي بيتي من 20 سنة الله وكيلك بس رعوات وأحسن سعر. اسم شركتها بيتور أم حبيبي، 514-824-6262. شو سوزان حج حسين؟ 514-824-6262.
تبسمت من صوب توري الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام فابقوا معنا.
أعزائي المستمعين، عودة لفقرة حوار مفتوح والموضوع الأهل الذين يدفعون من قبل أولاد العيش في دور المسنين، كيف حالهم؟ كيف يمضون أوقاتهم؟ خلينا نأخذ اتصال ونعرف رأي المستمعين. ألو،
مرحبا.
أهلا وسهلا، مين معي؟
يعطيكم العافية، معك كرم.
أهلا وسهلا كرم، تفضل، شو رأيك يا كرم؟
والله أنا أول شيء حابة أشكركم على البرنامج الحلو.
شكرا.
ثاني شيء صدقا انه الواحد كتير استغربنا انه من السؤال، لانه هذا السؤال ما بنطرح.
ليش؟
لانه احنا عم نتخلى او نبعد حالنا عن مسؤولية نوقف مع جنب اهلنا، هم بالكبر اهلنا اللي ربونا وعيشونا منا كل شيء، فاخر انه نوصلهم لطريقة واحنا انه نصلحهم لطريق.
ليش ما بنطرح السؤال؟ حلو انه نطرحه لنعرف يعني في ناس عندهم رأي اخر يمكن يا كرم.
رأي اخر انه نتخلى عن مسؤولية اهلينا.
ايوه هذا اوكي، هذا رأيك انت. من رأيك انه انت اذا كان اهلك موجودين ما بتحطه نهائيا بدور المسنين؟
طبعا لا، وحتى انه كشغلة في كل الديانات السماوية حسب على هالموضوع، موضوع الاهل عند الكبر، والزنا بنعرف انه رضا الله من رضا الوالدين،
هو بالوالدين احسانا يعني.
طبعا بالوالدين احسانا، ولما اهلنا يوصلوا لعمر هم بحاجتنا احنا نتخلى عنهم او نحطهم لناس تاني تهتم فيهم، فهذا كتير صعب موضوع بالنسبة لرأيي الشخصي غير مقبول.
أيوة، مو الموضوع غير مقبول، إنه الفكرة تحطهم بيدور للمسنين غير موضوع، هو الموضوع نحن عم نعالج هالقضية، صحيح كرم؟
مظبوط صحيح.
أوكي. شكرا لمداخلتك وأهلا وسهلا فيك كرم. كمان في معنا اتصال تاني. ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا، مين معي؟
أنا عمار.
عمار، أهلا وسهلا عمار. أنا بعرف عمار زميلنا عمار عبد العزيز قديش متعلق بأهله. طيب شو رأيك يا عمار؟ بس يا ريت توضي صوت الراديو من جنبك عمار نسمع.
طيب هلا هو الموضوع شائك، يعني المتصل اللي قبلي قال هذا موضوع ما بينطرح، هو مو قصده انه سؤال ما بينطرح على الإذاعة، بس قصده انه هذا الأمر مفروغ منه، احنا لازم نكون جنب أهلنا. بالنسبة إلي أنا بلاقي إنه هذا موضوع شائك كتير، لأنه لما الواحد بيتزوج وبيجيب أولاد، أولا تزوج باختياره، جاب أولاد باختياره، فهو حابب يربيهم، بيكون عم يبني عائلة. هلأ لما بيكونوا الأولاد كبروا وعندهم أهاليهم، انه هالاهالي بدهم يضلوا جنبهم، بيكون صار في صار في شيء اسمه كني، هل كني بدها تتحمل اهله ولا ما تتحملهم. انا بقدر تماما وما ممكن اضغط على اهلي يروحوا على بيت عجزه، وخاصه اني انا هلا بشتغل بنيفول، يعني انا متطوع باكثر من دار عجزه، بدارين للعجزه، بشوف كثير من الحالات اللي بجد بتاسي بتقطع القلب. يعني بفوت على واحد من العجزه ان كان رجل او امراه، بلاقي الحيطان والخزانات كلها صور اولاده واحفاده، وهو وحيد طول النهار ما عنده حدا يعطيه حنان. هلا عنده كثير ناس تخدمه بالنتيجه، يعني لانه هو قاعد بمصاري، بس ما في حدا يعطيه ولا ذره حنان، لانه الممرض ما بيقدر يعطيه حنان، ما في علاقه بيناتهم. فهذا الموضوع انا من ناحيتي بلاقي انه اكيد ما رح اضغط على اهلي، ما رح ارميهم هيك رميه، بس كمان بفهم اذا حدا غيري اضطر انه يوصل لهالمرحلة بسبب زوجته او بسبب زوجة. يعني
طبعا نحن كثقافة عربية عمار، هالشي هذا يعني عمل مشين بالنسبة لنا، ولكن صور ظرف الشخص يلي وصل لسن كبيرة بالعمر وقاعد هون، فيعني هالفكرة هي بيرفضها تماما، حتى يعني بالنسبة لكبار العمر لو انه يعني بشكل يعني اضطراري وضع بهال بهال بهالدار هي. فقديش مثل ما قلت الحيطان بحسها انه عم يعني حاسس بوحده، حاسس بعذاب اكيد كتير.
تماما. انا لما بفوت احيانا بالصدفه بكون فايت الصبح لأدي خدمتي بدار العجزه، بكون فايت مثلا جاري بالعماره يفوت يزور امه، لو تشوفي نظرتها لما بتشوفه انه جاي لعنده بيكون يعني نفس نظرتها لما كان هو طفل بيبي وبيجي لعنده.
يعني هذا مثل حي عمار عم تنقلنا اياه من خلال عملك التطوعي. يعني
بالضبط، وشعور مختلف بيناتهم هن اثنين. صدقيني انا بشوف انه هو جاي يؤدي واجب، مضطر انه يجي لعند امه، هي ما انا مصدق انه يوصل لعنده لتعانقه. الرابطة بتختلف بين اثنين، ما ممكن يكون رابطة الابن لأمه أو أبوه مثل رابطة الأب والأم لابنه. بس مثل ما قلتي، نحن كعرب وشرقيين يمكن من عنا حنان وعطف أكثر، بتمنى أنه هالأحاسيس تضل عنا رغم أنه نحن قاعدين ببلد غربي ببلد بارد، ياريت تضل هالعواطف موجودة عنا.
يعني أنا بدي أشكرك كتير عمار، رأيك كتير حلو، أنا بعرف قديش أنت متعلق بأهلك وقديش يعني الله يخلي لك ياهن، قديش الوالد والوالدة مهمين بحياتك.
جدا.
بدي أسألك عمار، يعني أكيد في نوع في منه الناس أولادهم تاركينهم محلات المسنين، بس في منهم نفسهم هاللي بالمحلات المسنين هدول بيجوان زوار على طول، ولادهم بيهتموا فيهم كأنهم عايشين معهم، موجود منهم برضو أكيد هدول اللي عم تحكي عنهم
موجود
من خلال تجربتهم.
يعني
قلبي كتير هو هون النقص إني في ناس ما بيهتموا بأهلهم، إن كانوا بدور العجزة وإن كانوا معهم بالبيت رح ما يهتموا فيهم بنفس الطريقة.
يعني أنا قديش بتمنى أنه شخص من دار للمسنين يتصل فينا يعرف رأيه. أنا كتير بدي أشكرك عمار، شكرا كتير إلك.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا فيك. كمان في معنا اتصال. ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور، أهلا وسهلا، مين معي؟
مرحب بيكم.
أهلا وسهلا.
معك نجدة.
عفوا
مدام نجدة
ماجد، أهلا وسهلا، تفضلي.
يمكن أول مرة أتصل.
يا أهلا وسهلا فيكي.
شكرا على برنامجك الحلو ده.
شكرا.
يعني أنا بفتكر أصلا ما بأيد مهما كانت الظروف، يعني الإنسان يحب أمه وأبوه في دار مسنين، الليس إن بتكون ظروف الصحية هو نفسه ما بتسمح بأنه هو يرعاه. يعني مش ظروفه لهم، هم أكيد هم كبروا فظروفه الصحية بتكون تعبانة، لكن يكون الابن أو الابنة يعني ما بيقدر على رعايته.
يعني قديش أنا بحس إنه فخر للولاد إنهم يرعوا أهاليهم وهن مثل ما منقول في أرذل العمر، يعني هذا فخر كبير للأولاد
كبير إنه... وبعدين نحن يعني حاجات بنتمسك بها في بلاد الشرق، وإذا اضطرتك الظروف إنك تعيش في الميجر، فتخيل لي تحاول بقدر الإمكان تتمسك بالقيم الحلوة اللي انت تربيت عليها. يعني بمعنى انه حتى في الأسرة الكبيرة وجود الجد والجدة يعني مهم، يعني بيكون زي في نوع من التواصل الأسري
أكيد
بكل الاتجاهات، وبالمعنى مثلا بمعنى التربية أو بمعنى
حتماً لأنه
بمعنى العاطفة، لأنه تخيلي أنا كأم أو زوجي كأب ما بتمنى إنه أولاد يخطوه في دار عجزة.
وتأييدا لرأيك يعني بناحية تأثير وجود الجد والجدة بحياة الأولاد كتير مهم، كتير
مهم، وأكيد لو ما ضاف ما بينقص، لأن أنت لما تخطي أمك وأبوك مثلا في دار العجزة معناه بتقول لهم ستوب دوركم انتهى. يتخيل لي الإحساس دم يعني ما يتخيل لي كان بيقدر يتحمله.
أنا بدي أتشكرك كتير وأهلا وسهلا فيكي مستمعة جديدة إلنا، أهلا وسهلا فيكي. شكرا لمداخلتك. كمان في معنا اتصال. ألو ألو
ألو
أيوة
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
أخت زكية.
أهلا وسهلا زكية، تفضلي.
حقيقة انفصال بين أبناء والآباء من كيكونوا وهم محتاجين لنا شيء صعب جدا، فهمتين؟ ولكن من أحسن كيف حل نخلق لهم واحد أميليو فاميليال، حيث هما من كيكونوا عجزتي يعني كنقولوا كيحسوا بالقمت بوحدهم، نخلق لهم واحد أميليو فاميليال نديهم كيف حل كنديو وليداتنا الكاردوري، نديهم واحد مليون يعني يتلاقوا مع الأصدقاء ديالهم يدوزوا معهم الوقت النهار كامل، وفي الحشية رجعوهم للدار. هذا بالنسبة لي. كتسمعينا أختي؟
أكيد أكيد عم بسمعك أكيد. وأنا يعني كمان بأيد رأيك يعني. أيوة أنا ألو زكية نحن معك وعم نسمعك.
مهم أنا هذا من رأيي. وغنقول لك واحد، إحنا كمسلمين كعرب عندنا عاطفة كبيرة. أولا لما كنا شي متثبتين بالقرآن بأن ربي لا إحنا ولا المسيحين بأن ربي كيوصينا على الآباء. ثاني حاجة كنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي ديما كنقولوا أننا حشوم وعيب علينا، لدينا الآباء ديالنا ولا هذاك يعني الجيران ولا الآخر بغى يعيبوا علينا. هنايا لا، مجتمع مختلف علينا كثير. وغنقول واحد الحكاية، أن واحد الآن الراجل قال ابنه عطاه واحد لدغة وقال له غادي نوضعوا فيه جدك وغنديوه الغابة ورميوه. الابن صبر هذاك لدغة وبارتاجاه، قالوا دابور جو دوا لو بارطاجي اون دو. جا قالوا الاب علاش؟ قالوا حيت واحد غادي نرميو فيه جدي والاخر غادي نستعملو لك انت.
ايوا اوكي،
ربي يعاونكم.
شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيكي. كمان معنا اتصال. الو
الو مساء الخير.
مساء النور، مين معي؟
فاطمه.
فاطمه اهلا وسهلا يا فاطمه، تفضلي شو رايك بالموضوع؟
انا شارك معكم اول مره.
اهلا وسهلا فيكي.
طبعا نحييكم ونحيي بكل برامج يماني الشام.
شكرا لك،
اهلا. انا في هذه البرامج كثير.
شكرا
لك، فرصه من قبل اني اشكركم.
اهلا وسهلا فيكي، ونحن منقدر هالشعور. شكرا لك. شو رايك يا فاطمه بالموضوع اليوم؟
الموضوع عنده شطرين، هي رعايه الاولياء عندنا احنا المسلمين او المسيحيين او العرب بصفه عامه، ورعايه الاولياء في المجتمعات
الغربيه.
هنا منظرين مختلفين تماما، لان هم الاولياء بالذات لما يكونوا اولادهم ما يرعوش أولادهم بالحنان اللي نرعو به إحنا أولادنا. هما الولد لما يصير في عمره 16-18 سنة لما يروح، إحنا في العادات تاعنا الولد يبقى عند الأهل حتى يكبر حتى يتجوز.
يعني ثقافة مختلفة يا فاطمة. هنا بيعتقدوا إنه الولد لازم يعتمد على نفسه، لازم يأسس حاله، لازم
الرابطة هذيك العاطفية راح تنقطع من هنا. رابطة العاطفية تنقطع، احنا تبقى متواصلة كما نقولوا بالفرنسية، الولد يكوبا لكوردون بيليكال افيك سي بارون، تبقى هذيك الرابطة مستمرة ونعيش بهذاك الحنان وبهذيك العاطفة حتى ولو ان الظروف تغيرت حاليا وصرنا نتشبه شوي بالمجتمعات الغربية ونعمل مثلهم، ولكن نعود مرات الى الاصل. وكما كانت تقول الاخت زكية، عندنا هذيك ثقافة عيب، ثقافة الدين، ما لازم نراعوا الاولياء. انا
يعني في حال وجود نحن موجودين بالغرب فاطمه، وبحال وجودنا نحن بهالبلد وعاملين كلياتنا، الاسره اغلبها عامله والاهل بحاجه لرعايه غير متوفره بالبيت، هل ممكن انه نوافق انه نحطهم بدار للمسنين؟
وهناك نقطه اخرى يا اختي انا كان بدي اقول لك عليها كمان، الاولياء لما يكبروا في السن بيصيروا زي الاولاد، كل ما يكبر في
بحاجة أيوة.
إلى عاطفة، إلى حنان، إلى رعاية.
صحيح صحيح.
أنا من رأيي يعني كيف شو نقول لك، حرام، عيب، شغلة
غير مقبولة برأيك، من وجهة نظرك. أيوة.
هذه الحالة تبقى كما يقول سيتواسيون إكستريم، يعني
يعني لازم يكون في تضحية من الأولاد لرعاية أهلهم حتى إذا كان
شو هالديار العجزة معمولة للناس اللي ما عندهمش أولاد، للناس اللي ما عندهمش أهل، هاي مليح والحمد لله في هاي الديار اللي بشان ترعاهم خير من يقعدوا في بيوت وحدهم حتى يموتوا وحدهم. ولكن مش الناس اللي الأولياء اللي عندهم أولادهم كبار وشغالين ومسؤولين، هذا الديار معمولة للناس مثلا مقرارة متجوزة وجوزها مات وما خلفتش. أيوة. يعني ما عندهاش على من تتكلم، كيش كون يراعيها،
ما عندها عائلة.
هاي الديور هاي معمولة مشان هالناس، أو ينطق سيتواسيون إكستخام، يعني عندها ولد واحد أو ولدين وسافروا، يعني ظروف
مختلفة،
ظروف مختلفة ودفعتهم أنهم يسافروا وما كاش لي راعيهم في بلدها. ولكن إنسان
وصلت فكرتك أخت فاطمة، شكرا كثير إليك، شكرا وأهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك مستمعة جديدة،
شكرا لكم، بشكركم كثير على مواضيعكم،
شكرا إليك،
مع السلامة،
أهلا وسهلا فيك. كمان معنا اتصال. ألو
ألو
أيوة أيوة ألو تفضل مساء النور، مين معنا؟
ألو
أيوة أنا معك، أنا معك،
مساء الخير،
مساء النور، مين معنا؟
انا بحبيت بس لقلك انه يعني هيدي الفكرة مرفوضة كليا من ناحية المبدأ الانسانية. اول شيء يعني انا بنظري بتخيل انه لما بدي حط ام ولا اب ولا اي شخص كبير بمأوى العجزة كأنه عم بقلع الشجرة من جذورها.
هل تعرضتي يعني لهيك موقف حضرتك؟ يعني في مثلا حسيتي انه صديقة لك حطت والدتها او ابوها بدار للمسنين، هل يعني حسيتي رحتي لعندهم زرتيهم، يعني شفتي حدا عاش بهالظروف؟
بالفعل انا اشتغلت يعني مثل اسستا مع المنور لفترة صغيرة.
عندك خبرة معناتها بهالموضوع؟
نعم. ايه فبتحسي الناس اللي موجودة هنيك انه هي شبه ميتة، لانه ما في حنان. اوكي بيجي في مين بيهتم، ما بقلك في رعاية في كل شيء، بس يمكن الشخص يكون مريض تعبان وما قادر ياكل، ما بتفرق معه اللي عم تخدمه، لانه هي باخذ. انا بأيد 100% كلام الاستاذ عمار، لانه هي حتاخد اجارة وتروح. أيوة. هي ما زي كرمال الحنية لتعطيهم الحنية اللي هي عندي موجودة لأعطيها لأهلي. هي جاي تقبض الساعة اللي عم تشتغلها، ما أكل بتكبوا الأكل بالزبالة وبتروح. فكنا نحس الدمعة بعيون الأشخاص، وعندي أخ صاحبتي عايش المنوار، فبتبكي بك عليه بس ظروفها ما بتسمح له تحطها بالبيت.
هذا هو أنا اللي أقوله، يعني كمان نقطة مهمة هون، إنه بحال عدم وجود أشخاص يرعوا الأهل الكبار بالعمر، فمضطرين إنه نحطهم بدار رعاية المسنين.
بس هون أوكي حطوهم، بس المشكلة إنه مش بس صار الشخص بالمنوار، هو صار الشخص واللي حواليه عم بيضحوا وعم بيموتوا أكثر. يعني أخته عم تعبانة نفسيا، تعبانة بجو بيتها، لأنه ما عارف يعني ما عارفه شو بدها تعمل، الوضع كثير صعب له، وعم بتقلي انه كل يوم عم بيموت 100 موتة. يعني صارت تتفضل انه يموت ولا يضل يتعذب هيك. فما يعني في يعني انا بقول لا، انا اهلي ضحوا كرمالي وتعبوا، اقل ما فيها في مكافأة لهم، مكافأتهم انه انا
هي التضحية
والعجزة او اهملهم. لا بيكفي الرضا او البت من الصبح اللي بياخذها الواحد منهم، الاولاد يعرفوا قصص منهم، الجزر هيدي يعني كيف منقول جذورنا بالأرض، هم جذورنا
حتما. أنا يعني بدي أتشكر مداخلتك، شكرا كثير لمداخلتك، أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا. كمان في معنا اتصال. ألو
ألو بونسوار.
بونسوار، مين معنا؟
جورجينا.
أهلا وسهلا جورجينا، تفضلي جورجينا.
هلا في الموضوع، أنا يمكن جيت بالآخر شوي، في نوعين من ما بعرف عم بيعمل صدى شوي، معني طفي الراديو.
لا سمعتك بوضوح.
أنا أوكي أنا عم بسمع صوتي أنا. في نوعين من الأج دور، يعني من المسنين. في المسنين يلي بعضهم هني قادرين يهتموا بحالهم، وفي المسنين يلي مش قادرين يهتموا بحالهم. بعدين بس نحكي نحن عن ناس محطت أو ما محطت، ما فينا نجمل، ما فينا نجمل الناس كلها أنطوطة جنراليزية، يعني لأنه كل إنسان هيدا كا لحاله، كا انديبندان، 100%. يعني حتى إذا كانوا خيات اثنين كبار بالعمر بالبيت، واحدة تتقبل تروح واحدة ما تتقبل تروح، واحدة هي بدها تروح واحدة هي ما بدها تروح. بعدين أنا رجيت بعائلة، الماما ومرت عمي يعني خيبية خدموا، جدي وستي، التوتا كان عندها اختين عزابة بالبيت مع انخدموا، كان في ست للبابا معهم يعني بالبيت كمان انخدمت من ميت بي، كان في عم مجوز ما عنده ولاد خدموه هني للعام ولمرته، وانخدمت يعني عم تاني مش مجوز، واحد مجوز ما عنده ولاد، يعني من العائلتين، من عائلة البابا من الميلتين يعني مع عائلة امه من عائلة بيو، كان في اختيارية.
طب معناتها انت رأيك جورجينا انه
انا رأيي اذا الانسان هون بكندا لا بفضل ينحط.
يعني انت بتقولي انه عم بيكون عبء على الـ على
لا لا مش انه عبء، انا عم بحكيك بلشت هيك بالموضوع لانه انا عندي امي ماما نحن ست بنات بالبيت، تخيلي ست بنات مش صبيان، وبيت البنات بيقولوا بيضلي مليان يعني البنت بتحن على اهلها اكثر. الماما عاملة وصيتها، والماما مش صغيرة 57 سنة، الطالبة منها انه بس تكبر بالعمر تحطها مطرح، لانه بتقلني يا ماما هو الانسان بيحس بس يصال له عمر معين بالفرشة، ما تغذيني بدي واحد يغير له، واحد يشيله ويفوته على الحمام، واحد بدي يطعميه، بيحس حاله تقيل هو بيتضايق.
يعني حرية الاختيار، انا
هي انا تركت لها نحيط هي مختارة هيك. بس هلا اذا نيجي نقول انه الاجانب ما عندهم عاطفة،
لا في عندهم عاطفة،
هيدا غلط
كتير. انا بعرف، انا معك
بعرف عائلتين، والعائلتين حاطين اهلهم لانه النسوان بيشتغلوا، ولاده بيشتغلوا، الرجال بيشتغل، هالام والبي بيكونوا كل نهار لحالهم بالبيت، اصعب بعد من انه واحد غريب يهتم فيهم. فضل واحد غريب يهتم فيهم انا من انه يكون الانسان لحاله، لانه الانسان لحاله بالبيت شيء يعني. انا بسوق وبمشي وبحكي لغة وبدور تلفزيون وبقعد اوقات مضطرية اقعد يومين بالبيت، عندك سبب يمنعك بتحسي حالك ضايعة.
طب جورجينا بدي اسألك سؤال،
اصعب ما بس يحطوهم بلاسي اصعب، لانه اذا بدك تحطيه بلاسي لاهلك يعني مش حتحطيه ما تقعدي تروح، اذا بدك تكوني فعلا معلقة باهلك.
طب هلا اذا سمعتي
حتروحي اليوم لعنده.
عفوا جورجينا سمعتي رأي عمار وسمعتي رأي مستمعة قبل، قالت يعني عم تروي وقائع يعني انه هنين اشتغلوا بدار للمسنين وشافوا قديش هالمسنين قاعدين بوحدة وبألام.
انا بقلك ليه، انا بقلك ليه، اذا ولادهم ما بيطلوا عليهم ما بتقعد تفرق معه، بس قبل بيكون عنده ولدين الواحد ولا ثلاثة وعم بيضلوا يطلوا على اهلهم، واحد بيجي قبل الظهر واحد بيجي على الظهر واحد بيجي عشية، بيضلوا اللي بيشتغلوا بيخافوا. هلا في ناس بتحط اهلها معك حق، بتحط اهلها ما بتقعد تهتم، بس انا بهتم. انا اذا رحت وشفت انه في شيء ناقص بيجي بقول ليش ناقص، التخت مش مغير الوجه ليش التخت مش مغير، بس بتقول يلا مش
يعني هاي بتعتمد يعني على نشاط
في الولاد وعلى في متابعة اكتر. في اصعب بس كل الاهل محطوطين مطرح اصعب، لانه انت بتجي على البيت اذا عم تعملي طبختك امك معك بالبيت بتسيريها، بس اذا كانت بالريزيدانس لا تروحي ايام شتي في عاصي، اذا كل يوم معوديه تروحي لعندها تتعشي معها، بدك تعملي باركينج، بدك تنزلي، بدك تطلعي لعندها، بدك تاخذي الاكلات، بدك تقعدي معها، يمكن بساعة تخلص الاكل، يمكن بنص ساعه، يمكن تضطر مع شيء تضطر تصحى الحمام ثلاث ربع ساعه، ما فيك بدك تنطريها وقعديها تتعشي معها كل ليله انت او اختك او خيك او اللي كان، ارجعي انزلي مطفي سيارتك دوري سيارتك، يعني فيها تعب اكثر. اذا الانسان حاطط اهله لحتى يامنهم فيها تعب، بس اذا حاطته لحتى يتخلص منهم اذا كانوا بالريزيدانس ولا كانوا بالبيت معه، هذا انسان ممنوع بيساعد اهله.
اوكي يعني شكرا شكرا لوجهة نظرك جورجينا، اهلا وسهلا فيكي. كمان في معنا اتصال. الو راح الاتصال، نحن خليناهم ينتظروا فترة طويلة. يعني مثل ما شفتي
مثل ما عم تقول مدام جورجينا صحيح، انا بقول اني بترك حرية الاختيار للاهل اذا هدنا حابين انهم يسكنوا بمحل، والاولاد المفروض انهم يهتموا فيهم اينما كانوا. هاي دول الاولاد هاللي بيهتموا باهلهم اينما كانوا، هن الاولاد اللي
المسؤولين.
انا يعني مثل ما قلت حطيت محلي محل يعني حطيت نفسي محلهم. انا بفضل اني اولادي يتركوا لي حريه الاختيار، بجوز انا اختيار اروح على المقر، بجوز اختار اني اقعد معهم، وقت بيتركوا لي الحريه الكامله هون بحس اني بمحبه اولادي لالي.
في معنا اخر اتصالين لهالفقره. الو
الو
ايوه
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
معك عبد الله.
اهلا وسهلا عبد الله، يا اهلا وسهلا، من زمان ما سمعنا صوتك.
تسلمي، خلينا اياكم.
تسلم. تفضل عبد الله، شو رايك بالموضوع؟
شوفي، نحن يعني جينا شوي كبار لهون، عقلتنا مع مصاري الكنديه، انا بحترم هالبلد، بس انه تترك اهلي، انا الوالدي مش هون، توفت الوالدي بس كانت بلبنان بالوطن، يعني كنت اتصل فيها كل جمعة، واذا اتغيب عنا شي جمعة تتضايق هي، بس انا تعبت تحت امي بمقوى، يعني بعد ما صرنا نحن هاي الام يلي سهرت علينا، مش هاين السهر يلي سهرتوا علينا، تحت بمقوى انا ما بعملها.
يعني عبد الله، مثل ما قالت جورجينا المتصله اللي قبلك، انه هو كمان في عذاب لما بتروح على زياره الاهل بدار المسنين، دار المسنين خلينا نسميه.
نعم.
احسن يعني.
نعم.
انه فيها تعب كمان لما بتترك بيتك بالظروف المناخيه، بالشتاء بالصيف بالمطر بالثلج بكل شيء، يعني برأي بعض المستمعين انه فيها مشقه، يعني انه وضعهم بهالدار هاد، وانه الروح لعندهم وزيارتهم وقضاء وقت منيح معهم،
يعني مهتمين فيهم بكل هالوقت،
يعني انه هذا عم بيعتبروا نوع من الاهتمام فيهم. يعني انت ما بتعتبره هاد، ما بتوافق على هالحكي؟
انا اختنت، بدي اقول لك شغله، اليوم انا اذا عايش هون، اذا امي هون، ما ببعط على البيت، لانه انا قلت لك بقى ما صارت عقلاتي الكندية الامريكانية، مش اوروبا هون. الوالدي يعني لما بتسهر علي انا وشو ما بطلب منها، كنت تفز بالليل، انا كان عمري 4 سنين قبل ما كمل تمي بالكلمة، تفز بالليل تاخدني تجيب لي البديات. انا هودي هوني مثلا في شاب انا بروح بشتري من عنده، قال لي انا صار لي سنتين مش حاكي مع امي، هذا شو كيف بدي انا؟
يعني وين ما في، يعني راح
الحنان،
راح الحنان وراح التواصل كمان، يعني
ما في يعني
التواصل والروابط الاسريه بتكون مفروض اقوى من هيك. شكرا كثير لك عبد الله.
شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.
الله يعافيك وانت بخير. في معنى الاخر اتصال. الو
الو،
اهلا وسهلا. الو، راح الاتصال، كمان في معنى اتصال ثاني. الو الو الو، يمكن في مشكله بالتليفون، في معنى خطين بس.
الو،
ايوه الو، ايه تفضل. الو
الو، مرحبا،
اهلا وسهلا، مين معنا؟
الو،
ايوه انا معك. الو الو، انا معك، مين معنا؟ مين حضرتك؟ مساء النور، اهلا وسهلا فيك.
محمد معك، محمد صبر معك،
اهلا وسهلا، تفضل يا محمد، انت اخر متصل معنا.
ايوه ممنون كثير، اول مره بتصل فيكم.
اهلا وسهلا فيك،
انا سعيد انه اقدر شو اسمه،
ونحن اسعد كمان انه نسمع صوتك. اهلا وسهلا
فيك. شكرا مدام، شكرا.
تفضل، شو رايك
الموضوع؟ موضوع هيدي العجزة، انه راح بس لك يكتر بالسين يبعت امه او بيه على المأوى العجزة. انا ضد هالشي، يعني لما اهلي كانوا موجودين بالحياة كنا نرفض يعني يروحوا، حتى نحن اخوي كنا 4 6 اخوي هوني وخواتي يعني، وكنا نرفضه لما الوالد سهلة طلعت على الحاج وتركناه للمرحوم بيه بالمأوى على طبينو، كنا نسرع يعني إلى كم يوم كجمعتين ثلاثة، لأن أنا في صعوبة كتير لوقت الزيارات، ما أعرف أي وقت لازم نروح نزوره وأي وقت، ومشاكل يعني عديدة صارت مشاكل هونيك، بنروح نلاقي مثلا الشرشف مش مزبط، مش مغير الفرش، مش مزبط التخت،
يعني ما كان مرتاح، حتى هو الوالد ما كان مرتاح،
ما كان مرتاح، ايوه، ولا نحن كنا مرتاحين يعني بالنسبه نحن للشرقيين.
فانت بترفض هالفكره نهائيا؟
بترفض هالشيء، لان انا كشوفير تاكسي انا باخذ عجز كثير، يعني بشوفهم عايشين لحالهم، يعني في منا ما في ناس عجايز ما فيهم يحملوا حالهم انه يمشوا بالبوسيت مثلا، وعايشين لحالهم انه ليش ما، وفي عندهم اهالي مثلا اولاد بزوروه ما بيجي بزوروه، اللي قاعد بفانكوفر اللي قاعد بوست ايلاند، يعني صعب كتير.
أكيد هاي أنت كمان عندك تجربة يعني حية إنه أنت بتاخد ناس وبترجعون يعني بتحس قديش فيها صعوبة كمان وبتسمع رأيهم أكيد وأنت عبت
مرة أخذ أنا واحدة إما عايشة لحالها 85 سنة عايشة لحالها وعندها أخت هون بكندا يعني أجنبية كندية هي وعبالها عمي وين كان عايشة زالت لك بفيل سان بيير ران على المنطقة هناك كل عدمة كل عدمة وتالت طابق وتالي هي إما نصها قامة قاعدين عنكم وعنما يعني كما شو قلت لها معقولي قال ايه مش عم تقدر تروح على البيت العجزة قلت لها ما عندك اخت تاني قال بل عندي اخت بس بتيجي لهون بس ما بتيجي نادر ما بتزور اما وهي جاي من فانكوفر معقولي يعني نحن الشرقية غير قلت لها نحن غير
غير غير ثقافي
وغير انا تصوري انا مثلا اخت اولادي يخدون على بيت عجزة او يخدوا امهم على بيت عجزة كيف بدهم يعني يشر الولد
يعني هذا رأيك كمان نحن بنحترمه شكرا كثير لك محمد
وأهلا وسهلا وشكرا إن شاء الله يديم الإذاعة
أهلا وسهلا
الله يديمك ويديم الجميع اللي عم يشتغلوا معك
أهلا وسهلا فيك شكرا لك شكرا لك أهلا وسهلا وأنت بخير أعزائي المستمعين كان الموضوع أنه الأهل وضعهم بدار للمسنين هل هو يعني يعني بيشعروا انهم منفيين عن بيوتهم عن اهليهم عن اولادهم طبعا مثل ما شفنا سوزان انه الغالبية العظمى غير يعني غير موافقين على وضع اهليهم نحن العرب عاطفيين وهل يعني الفكرة مرفوضة تماما بس قبل ما انهي واشكر كل المستمعين يلي اتصلوا فينا واللي خليناهم ينتظروا على التليفون ما قدرنا ناخد اتصالاتهم بدنا ناخد رأي مسن قبل ما نختم الحلقة ونسمع رأي أبو الصيف تفضل
يعطيك العافية
يا أهلا أبو الصيف
راح أبكي بسبب في اللعب ضروري هالموضوع مهم ضروري
إيه؟
القصة أنه اللي عم بيصير بعتقد
ضروري هالموضوع يا أبو الصيف
ضروري والله عيوني راح يدمعوا الله يخلي لي الصيف يقبرني
أيوة
شوفي هو كيف الموضوع
كيف تحس يعني
انا برأيي موضوع انا مفسدا بنتبه على اولادي وبعطيهم قلبي وعيوني فما معقول ان لما اكبر يرموني بالشارع وعرفتي
لا هاد دار للمسنين الدولة مرفهة يعني
بصير شو بصير احيانا انه لما هون للأسف الشديد بالغرب احيانا الناس ما بيعترفوا ابنه بصير عمره 17 سنة بيقول يطلع لبرا شلون بده يتعرف على ابوه هذا بس يختيان عرفتي شو بصير يعني ما معقول واحد
يعني ثقافة مختلفة يا ابو الصيف يعني هو لما بيقولوا له اطلع لبرا مو هنن يعني عم يتنكروا له هنن عم بيعلموه انه يعتمد على نفسه
صح بس الولد لسه عدمه طبي يعني ابني لهلا بابا بعمل هاي ما بعمل خبرة عرفتي كان يعني لازم يضل على طول قريب من بلاده ومشان هيك سلسلة ما تنقطع بخم هذا فرح ابكي انا
يا ابو الصيف
يعطيك العافية
انت ساكن
صيف.
مع الصيف هلا يا ابو الصيف
انا بيجي زيارة نسيتي بيجي زيارة على كندا انا ساكن بسوريا عندي بيتين ومشرق
وشاريهم من وين
شو من وين
من وين شاري البيتين
من عرق جبيني شو من وين من وين شاريهم يعني
من فتور امه
فتور هي نو هي هون بكندا نحن ابني الله يخليه بيتعامل مع سوزان على طول
من وين
ايوه بس
فتور امه شو غيري هالاسم منيح لا خليه
فتور امه
ذاتها ما بده فتور منيح ما بدي يعني منيح هيك فتور امه
طيب يا ابو الصيف واخي انا وياك مثلا بيوم من الايام بنصير مسنين وفي دور للعجزة بيهتموا فينا وبنلعب بالشدة وبنجيب البرجيس سوا
ونعمل
رحلات سوا ونعمل رياضة
أنا عيوني الشدة
ونعمل رياضة وأولادنا بيجوا يزورونا بنقول لهم ما معنا وقت يلا روحوا
والله بيني وبينك لا والله أنا بقعد بين أحفادي عم يبقوا صعيب يطلع عديني منهم بس يقررون أنا بيجوا طعميهم بإيدي هذا وصرخ على هذا وآخر شيء شو بيجوا بيحبنا بيقول لهم جدا نحن بنحبها في أحلى منهم ما بدي لا دور على رجلي ولا ممزه يعطيك العافية بدك تختفي انت وروحي
لا انا ما جا على بالي خفية بس عم اسألك سؤال
ما حدا جاي على بعده يخفي للشيها. أنا يعني بدي أقرأ الجواز على أم بس لا وتسمعنا هلا على الهواء.
لا والبث يعني على الهواء ما رح تسمع.
لما
يعني رأي يعني رأي مختلف تماما عن الأفكار الغربية. طبعا هو لما نحن عم نقول إنه بكندا أو بالغرب بيحطوا أهليهم بدور للمسنين ما معناته إنه عم بيتخلوا عنهم، معناته إنه حياتهم عم بيتفرغوا. يعني الحياة هون بتطحن الواحد الحقيقة، شغل وعمل وعلى طول ساعات عمل طويلة، فيمكن بيتصوروا انه رعاية أفضل. ونحن كشرقيين بنرفض فكرة انه نحطهم مهما قعدنا وسكننا وبعدنا عن وطننا بضل تفكيرنا انه رعاية الأهل هذا فخر ووسام شرف للولاد. يعني مع أبو الصيف بنختم فقرة حوار مفتوح. شكرا لكل المستمعين، شكرا لإصغائكم أعزائي المستمعين، ومنودعكم على أمل اللقاء فيكم بالأسبوع القادم، ومنترك الفقرة القادمة لزميلنا مؤيد الخالد.
قرأت مجدك في قلبي وفي الكتب شام المجد، أنت المجد لم يغب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
لوندرو إيديال ريستوران سبيكتاكل نوي موزايك.
كلامنا لم يؤجل ولن يأخر، كلامنا ما لا مغير مش
أكثر. سهرة وليلة من ليالي المزيك تاخدكن لسهرات ألف ليلة وليلة في بلد اختراب في مونتريال. مطعم وسالة أفراح ليالي المزيك، أول بيفيه من المأكولات العربية في مونتريال، الذوق رفيع، اللقمة الشهية والجلسة الملكية، مع برنامج فني كل نهاية أسبوع بيحييها نجوم المزيك، نجم المزيك هيكل والفنانة ليندا سعد، بالإضافة إلى نجم الأغنية المغربية عزيز ومطرب أمير حلب في مونتريال ربيع حجر. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على 54 344 5777.com. Salle de réception Nuit Mosaïque pour tous vos événements. Capacité 300 personnes. Viande halal. Licence complète. Parking intérieur, extérieur gratuit. Adresse 5995 boulevard Gouin-Ouest, coin la rue La Chapelle à Montréal. Numéro de téléphone 514-334-5777.
جايين ناس على العشاء ومش عارفة شو بدي أعمل، ما تعتلي هم، بتليفون واحد بتوصي وبتعبي الطاولة كل أنواع المعجنات الطازة، ورق عريج، الكبة، رقاقات وكل شي بشهي، وتتكون الطاولة أحلى وأحلى. في عندهم تبولة وحمص وبابا غنوج.
صحيح، مين وين؟
أفران القصر لوبالي 77 أري بوراسا ويست، تقاطع سان توربان.
يا عيني عليكي حليتيلي مشكلتي، أعطيني رقم
514-336-0888 www.lepalais77.com.
رائد محكو مستشار في أمور الهجرة واللجوء وعضو في اللجنة الكندية لمستشاري الهجرة في خدمة الجالية السورية والعربية للحصول على الإقامة الدائمة لرجال الأعمال والجنسية وإبرام عقود عمل للمهنيين ولمن يرغب في الاستثمار في كندا ولمن يرغب في تقديم طلبات الزيارة العائلية. للاتصال هاتف 514-807-3108 807-3108.
نسمك من صوب سوريا الجنوب، قلت هل المشتهى وفى الحبيب.
لازلتم مع ليالي أمل الشام، فابقوا معنا.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أنا مؤيد خالدي بحييكم من برنامج ليالي أمال الشام، وبتمنى لكم سهرة مليئة بالطرب والفن السامي والراقي والسلطنة أيضا. الحقيقة حضرت اليوم تلبية لرغبة الأخوة المستمعين العبد الله والأستاذ أبو ملحم والجميع، حضرت لكم الأغاني اللي طلبتوها من الأسبوع القادم وحبثت لكم إياها إن شاء الله. يعني فينا نعتبر اليوم انه شيء سبقنا، حنعتبر انه اليوم سهرة نوعا ما وهابية، لانه اكثر الاغاني اغاني الاستاذ موسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، مع انه انا عم حضر يعني برنامجنا الطربي عن عبد الوهاب بعدة حلقات، لكن اليوم حتكون أغانينا الطربية بحتة لعبد الوهاب. لكن قبل ذلك اليوم تمر ذكرى يعني كبيرة وعزيزة عن نفوسنا، 34 سنة على وفاة هرم الفن العربي سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. الحقيقة يعني السيدة أم كلثوم رغم مرور 34 سنة على وفاتها لا زالت تحيا وتعيش بضميرنا، ولا زال فنها الراقي والخالد مستمر بسبب العطاء العظيم التي قدمته هذه الإنسانة التي كانت فلاحة بسيطة وصلت إلى أعظم المستويات التي جعلت منها فنان يستقبلها الزعماء العرب في المطارات وكأنها زعيم كبير. وهي الحقيقة أهم من أكبر زعيم أنا بعتبرها، لأنه هي فنانة لم ولن يخلفها الذهب. بالمرحلة يلي كانت على خلاف أو زعل بسيط مع الشاعر الرائع والملهم شاعر الشباب الراحل الأستاذ أحمد رامي، من كتر يعني فيضان الوجد والهيام بمحبته للسيدة أم كلثوم، لما تزعلوا سوا كتب لها أغنية من أجمل الأغاني اسمها تبعيني ليه كان ذنبي إيه. هذه الأغنية اللي تلحنها أصب مثل ما بسموه الأستاذ أصبجي، والحقيقة هي أغنية نادرة من الطرب الثقيل جدا جدا. تعالوا نستمع إلى تبعيني ليه كان ذنبي إيه لسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم.
Thank you.
تبعيني ليه كان ذنبي ايه؟ شوفوا الكلام اللي فيه وجد وشكوى وهيام الحبيب الحبيب. شوفوا العظمة تبع هالملحنين وهالكتاب وهالمطربين العظماء مثل سيد أم كلثوم. على اي حال نبتدئ بتلبية الطلب الاول يلي طلبه العم ابو ملحم الاسبوع الماضي، هاي الاغنية الرائعة والجميلة للموسيقار الاجيال الاستاذ محمد عبد الوهاب، يا وبور قل لي رايح على فين. وبدي اياكم تنتبهوا وتركزوا على الابداع الموسيقي بالتصوير اللحني يلي قدمه الاستاذ عبد الوهاب ببدايه الموسيقى تبع بمطلع الاغنيه، كيف عم يورجينا من خلال الالات الموسيقيه وكانه فعلا صوت الوبور او القطار. نستمع الى يا وبور قل لي رايح على فين.
على فين على فين فينا على
يا سلام يا عبد الوهاب، يا سلام على السلطنة وعلى الطرب وعلى الصوت النقي وعلى الإبداع وعلى إمكانية التصوير اللحني، كيف عم يسمعنا ببداية المطلع تبع الموسيقى وصوته كأنه فعلا قطار يمشي على السكة. ومن منا لا يعرف أن الأستاذ موسيقار عبد الوهاب كتب أكثر الأناشيد الوطنية، الأناشيد الرسمية للبلدان العربية، يعني طبعا حتى نشيد سلطنة عمان من الإلحان الأستاذ عبد الوهاب، حتى الموسيقى اللي كانت تبث بإذاعة دمشق اللي هي ما قبل الأخبار أيضا من الإلحان الأستاذ عبد الوهاب، حتى على أنه كثير من الفنانين استطاعوا أن يستفيدوا من موسيقى عبد الوهاب لكي يقدمونها كموسيقى في بداية أعمالهم. وهي هي الفقرة اللي أنا بدي سمعكم إياها، كونه هو اسمه ليس فقط مطرب، اسمه الموسيقار محمد عبد الوهاب. بدي سمعكم أغنية بلد المحبوب، عفوا موسيقى بلد المحبوب. من منا لا يذكر هذه الموسيقى الجميلة التي كما قال الزميل العزيز خلدون ارتبطت بحياتنا وبذكرياتنا، ودائما هذه الموسيقى تحمل معنا آلاف من الذكريات. عندما كنا نشاهد مسلسل حمام الهنا للأستاذ دوريت لحام والمقدمة الموسيقية كانت لعبد الوهاب، هي هدية خاصة مع قبلة معطرة للعزيز زميل خلدون، وعن طريقه لكم نستمع إلى موسيقى بلد المحبوب للموسيقار عبد الوهاب. يا سلام يا سلام على هالجمل اللحنية، والله يعني يعجز الإنسان وصف هكذا أعمال موسيقية مثل أعمال الأستاذ محمد عبد الوهاب. الطلب الثاني اللي حلب به اليوم طلب الأخ عبد الله الأنشودة الجميلة اللي بيعتبرها أنه كانت فينا نقول فيصل بأسلوب تلحين القصائد أو الأناشيد الوطنية للأستاذ عبد الوهاب اللي هي أخي جاوز الظالمون المدى. نستمع ولو لمقطع من هذه الأغنية الجميلة يلي فعلا فيها جمل لحنية كانت خلينا نعتبرها طربية ولكن نفس الوقت وطنية وبنفس الوقت فيها أساليب مختلفة من الإيقاعات اللي قدمها الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. ما بعرف خلدون جاهز الأغنية بنسمع أخي جاوز الظالمون المدى. طيب نستمع جميعا إلى أخي جاوز الظالمون المدى. تصوروا يعني هذا النوع من الالحان. الحقيقه هي عبقريه الاستاذ عبد الوهاب انه كان يعطي كل ذي حق حقه, يعني كل نص كان له اسلوب معين من التلحين. طبعا انتم بتعرفوا يعني جميعا انه الفن يخدم كل المواضيع. الفن يتحدث عن الجمال, يتحدث عن الوطن, يتحدث عن المحبوب, عن الحبيب, يتحدث عن الوجد والشوق الهيام. لكن الاستاذ عبد الوهاب غير بهذا المفهوم غير معادلي. ما بالكم أن يغنى الفن للفن. هو هذا الحقيقة عنوان الأغنية القادمة اللي حنستمع منها على جزئين, هي العمل الخالد للأستاذ عبد الوهاب أنا بعتبره, يلي هي اسمها أنشودة الفن. هي كثير من الناس ما بيعرف أنه في أنشودة تخدم الفن. يعني استطاع أستاذ عبد الوهاب أن يكتب أن يأخذ كلام ويلحنه وسماه أنشود الفن. والحقيقة هي الأغنية من أيام الملك فاروق. تصوروا لما واحد بيقول الفن جنة بتسحرنا بين أنغامها نعيش على سهرها ونغني ألحنها، أو لما بيقول الفن مين يعرفه إلا اللي عاش في حماه، والفن مين يوصفه إلا اللي هام في سماه. فعلا لا يقدر الإنسان عظمة الفن إلا ما يكون فنان. ليس من الضروري أن يكون عازف أو مطرب، ولكن بمجرد أن يكون ذواق للفن فهو فنان. تعالوا نستمع إلى هذا الجمال العظيم بأنشودة الفن الجزء الأول للأستاذ عبد الوهاب. الفن مين يوصفه إلا اللي عاش في حماه، دنيا الفنون دي خميلة وأنتوا أزهرها، والفن لحن الخلود يلعب بأوتارها. شوفوا العظمة، نستمع للمقطع اللي بعده.
اللي أكرمت الفنان ردت له بعد ما كان محروم منه. ردت العز بعد ما كان محروم منه. ورويت فؤاده بالألحان برضاك عنه برضاك عنه برضاك عنه. بدأت الفنون وفيد قواترها هاللي بدأت الفنون وفيد قواترها. دنيا الفنون دي سبيلة وانتو أبرا والفن لحم القلوب يلعب بها أوطارها وفن دنيا جميلة.
الفن دنيا جميلة وانتو ازهر. شوفوا عظمة الكلام, شوفوا شوفوا الروعة. على اي حال معنا هواتف كتير, ناخد اتصال. الو الو, بنضطرنا السادة المستمعين كتير على الهاتف. الو الو. طيب بين ما يمكن فقدنا الاتصال. على اي حال الأغنية القادمة بعتقد من أجمل الأغاني يلي غناها الأستاذ عبد الوهاب يلي فيها قوة رهيبة بإظهار الطبقات العالية بصوته, وبنفس الوقت كيف استطاع بعبقريته بالأيام القديمة أنه يعمل دمج هارموني ما بين صوته وما بين صوت الكورال. بحب اني اشوفكم واستمع اليكم, تستمعوا الي كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم, لذلك حب سماكم احب اشوفك كل يوم.
محلى محلى محلى
في المنام محلاي وعد يشوفوا يشوفوا الجمال بهالإبداع هذا. على أي حال الأغنية القادمة بعتقد أنه يعني كيف هذيك الأغنية سميناها الفن للفن، الأغنية القادمة هي الجمال لجمال الروح، أنا هيك بعتبرها. شوفوا التعبير بالكلام وشوفوا التعبير اللحن من خلال الجمل. اللي يحب الجمال يسمح بروحه وماله، قلبه الى الحب بمال، مال العوازل وماله، نام يا حبيبي نام سهرت عليك العناية. شوفوا الجمال وشوفوا الرصانة بالتلحين وبالأداء. نستمع الى اللي يحب الجمال يسمح بروحه وبماله. Yeah. الله يا كروان. يعني يعني بالمناسبة هاي الأغنية حتى عم تسمعوها يمكن عم تسمعوا طقطقة الأسطوانة فيها مثل ما نسميها نحن، لأنه هذه الأغنية تعود إلى عام 1935. على أي حال بالمناسبة أنا حضركم أغنية بآخر الحلقة اليوم، هي مفاجأة وهدية حتكون. على أي حال أستاذ عبد الوهاب طبعا ما فيني أنا أختصر ولا بحلقة ولا بحلقتين، حنخصص مثل ما قلت عدة حلقات عنه، لكن عم حاول اليوم أن نعيش حالة طرب مميزة من ألحان موسيقار عبد الوهاب، وعم حاول أنا يعني أنه نوع لكم من النظرة اللحنية بالألحان يلي الأستاذ عبد الوهاب ألفها. على أي حال شوفوا كمان كما استطاع أن يلحن أغنية كاملة الطرب مثل ما بيقولوا، استطاع أيضا أن يستفيد من النغم الغربي ومن الأسلوب الغربي بالتلحين، ولحن تانجويات من خلال عبقريته الفنية. بعدين استطاع أيضا أن يدمج ما بين التانجو وما بين اللحن الشرقي الجميل والعميق. خلينا نستمع إلى هذه الأغنية اللي هي سهرت منه الليالي ما للغرام وما لي، للأستاذ عبد الوهاب. يا سلام، قلب بغير غرام جسم من الروح خالي. رحم الله اللي كتب هالكلام واللي لحن هاللحن العظيم هذا. طبعا استاذ عبد الوهاب ايضا اشتهر بالمواويل تبعه، كونه كان يمتلك نفس ما شاء الله كتير جيد مثل السيدة أم كلثوم، فكان عنده قدرة على انه ينتقل من مقام الى مقام خلال سحبة واحدة احنا بنقولها بالموال. نستمع إلى هذا الموال الجميل جدا يلي هو في البحر لو فتكم، في البر فتوني، بالتبر لو بعتكم بالتبن بعتوني، من أجمل ما غنى الأستاذ عبد الوهاب من مواويل. بالمناسبة أنا بدي أعتذر اليوم كثرة الاتصالات، ما قدرت أخذ ولا اتصال، محبة مني أني سمعكم كل الأشياء الخاصة بهالفنان الكبير. نستمع إلى في البحر لو فتكم. Thank you. يعني اليوم كثرة الاتصالات بس ما علي حاخذ هالاتصال هذا. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا أخ أشكره كثير.
الله يخليك.
أرضيتنا الوراء سنين 30 سنة الوراء.
الله يخليك يا رب.
والله إلى حياتينا يا أخويا اليوم.
الله يخليك يا سيدي بكل سرور ومحبة.
أشكرك شكرا كثير.
بتأمر يا سيدي.
هذه الأغاني فكرتنا في أيام أيام أيام
أيام العز.
الله والله. أشكرك شكرا جزيلا.
على رأسي شكرا على اتصالك وعشكرك الطيب.
الله يوفقك.
الله يخليك بارك الله فيك شكرا. أحبائي المستمعين كما وعدتكم بآخر الحلقة أنه أقدم لكم الهدية. الحقيقة مثل ما ابتدينا مع سومة اليوم حننتهي بسومة. من أجمل ما لحن الشيخ زكريا أحمد رحمه أجمل ما غنيت أغنية حلم حبيب قلبي وفاني. الحقيقة بدي أهديكم ياها ولكن بدي أهديها بشكل خاص لزميلنا العزيز أستاذ عمار عبد العزيز لأنه أيضا هذه الأغنية تحمله إلى ذكريات قديمة جدا. لذلك بدي أهديها مع قبلة محبة عن طريقه بتطلع لكم ونستمع جميعا إلى حلم. بودعكم مع الأغنية. قبولاتي وتحياتي لكم. أراكم الأسبوع القادم. أنا مؤيد خالدي بحييكم من برنامج ليالي ميال الشام. تصبحوا على خير. بتمنى لكم سهرة سعيدة وإيام كلها طرب وسلطنة.